بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي شرع بها في كتاب الحيض، ويعتبر كتاب الحيض من أهم الكتب المتعلقة بالطهارة، وهو سبب من أسباب الغسل، ولذلك أخره المصنف رحمه الله كما فعل غيره من المحدثين والفقهاء. ارفع الصوت أصلحك الله. ولذلك اعتنى الإمام مالك رحمه الله ببيان هذا الباب في كتاب الطهارة. ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أن يؤخروا كتاب الحيض إلى ما بعد التيمم والغسل، وإلا فقد يقول طالب علم: كان المفروض أن يذكر كتاب الحيض مع باب الغسل، أن يذكر الحيض مع الغسل، لأنه سبب من أسبابه وموجب من موجباته. ولكن يجيب بعض العلماء وبعض أهل العلم رحمهم الله بأن الحيض له أحكام تخصه، وله مسائل معينة يحتاج إلى بيانها، قد يكون بعضها متصلا بالغسل وقد يكون بعضها منفصلا عن الغسل، ولذلك أفرد بباب مستقل وبكتاب منفصل. وهذا هو مسلك المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة. والحيض في لغة العرب أصله السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، ويقال حاضت السمرة إذا سال الصمغ منها. قالوا: ومنه سمي الحوض حوضا لسيلان الماء إليه، أو سيلان الماء من، أو سيلان الماء فيه. والعرب تبدل الياء واوا للمقاربة، قالوا: فالحيض أصله السيلان. وأما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله، فالمراد بالحيض دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد وغير نفاس، لغير فساد ونفاس. وهذا التعريف المراد به بيان حقيقة الحيض. وإذا أردت أن تبين حقيقة الحيض فلا بد وأن يكون التعريف جامعا مانعا، كما هو الأصل في الحدود والمعرفات. ولذلك وضعوا قيودا يخرج بها غير الحيض، والذي يخرج من رحم المرأة إما أن يكون حيضا، وإما أن يكون نفاسا، وإما أن يكون استحاضة. فهذه ثلاثة أنواع من الدماء تخرج من فرج المرأة. وهذه الدماء الثلاثة لكي تميز الحيض عن بقية الدمين، وهما دم النفاس ودم الاستحاضة، قالوا إنه دم يرخيه رحم المرأة، ودم يخرج من رحم المرأة، والتعبير متقارب. هذا ببيان حقيقة الدم. ولما قالوا دم يرخيه رحم المرأة، دم يخرج من رحم المرأة، دخل دم النفاس ودخل دم الاستحاضة، لأن كل منهما يخرج من رحم المرأة، واحتاجوا إلى القيد، فقالوا: لغير فساد. لغير فساد يخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم فساد وعلة. ولذلك لما يعرفون دم الحيض يقولون إنه دم جبلة وطبيعة، إن دم الحيض يعتبر دم جبلة وطبيعة، أي أنه يخرج خروجا طبيعيا معتادا بخلاف الاستحاضة، فإنها تخرج في غير العادة وتخرج على سبيل المرض. فالشاهد أنهم في التعريف وضعوا هذين القيدين، فقالوا لغير فساد وغير ولادة يخرج دم النفاس، سواء قلت لغير فساد ونفاس، أو تقول لغير نفاس وفساد، أو تقول لغير ولادة وفساد، المعنى كله واحد، المراد إخراج دم الولادة ودم الاستحاضة. الفرق بين دم، أما دم النفاس فلا إشكال فيه لأنه يخرج بعد الولادة، هو واضح ومنضبط. وأما الإشكال في تمييز الحيض من النفاس من الاستحاضة، فإن دم الحيض يخرج من قعر رحم المرأة وهو حار وحارق، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى فرج المرأة وهو أخف من دم الحيض، فليست فيه صفات الحيض لا من جهة الغلظ ولا من جهة الألم ولا من جهة اللون. ومن هنا ميزوا دم الحيض عن دم الاستحاضة بأوصافه، فأوصاف دم الحيض أقوى من دم الاستحاضة. ثم إن دم الاستحاضة دم يخرج من عرق، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. وهذا العرق يسمى العاذل ويسمى العاذر ويسمى العاند. يسمى العاذل لأنه يوجب العذل واللوم للمرأة، ويسمى العاذر لأنه عذر، ويسمى العاند لأنه لا ينقطع ويستمر ويخلط دم الحيض بدم الاستحاضة. ودم الحيض، الحيض قيل إنه كان موجودا منذ أن خلق الله حواء، فهو في بنات، قيل منذ أن خلق بنات آدم، واستدل لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما انسلت من الفراش وقد أصابها الحيض ما لك، أي ما شأنك، أنفستي أي هل حضت، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقال ذاك، يعني هذا الدم الذي أصابك وهو دم الحيض، شيء كتبه الله على بنات آدم. فقالوا إن هذا موجود في أصل الخلقة. والقول الثاني إنه أول ما أرسل أرسل على نساء بني إسرائيل، وفي حديث ضعيف، وأشار الإمام البخاري إلى هذا المعنى، وأنه قول عند بعض العلماء أنهم قالوا إن أول ما كان في نساء بني إسرائيل أنهم لما أصابتهم الفتنة مع الرجال في معابدهم أرسل الدم على النساء، والحديث في ذلك ضعيف. والصحيح أنه موجود في أصل الخلقة لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يسمى الحيض حيضا وتسميته واضحة، قال تعالى يسألونك عن المحيض، و يسمى نفاسا لأن العرب تسمي الدم نفسا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي أي هل حضتي، هذا من تسمية الحيض نفاسا. ويسمى الحيض الطمث، وحملوا عليه قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وكذلك عراكا، وفيه رواية الصحيح ما لك أعاركتي أي أصابك دم الحيض. ويسمى كذلك إعصارا، يقال أعصرت المرأة إذا حاضت، وجارية بسفوان دارها تمشي الهوينة قد أسقطت حجابها، قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، فالإعصار بمعنى الحيض. يسمى إكبارا، ويسمى إكبارا عند بعض العلماء، حملوا عليه قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه، ومذهب جمهور أئمة التفسير أن أكبرنه أي عظمنا شأنه، لأنهن كن يحدثن عن يوسف بحديث فلما رأينه وجدنه في الحقيقة فوق ما وصف، وهذا هو أصح أقوال العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة. ولكن عم جاهد أن قوله أكبرنه أي أنهن حضنا، وهذا قالوا من شدة ما يكون من أن المرأة إذا أصابها الأمر المفزع في بعض الأحيان يحصل منها عجل للحيض، والمراد أنه وقع من بعضهن لا من كلهن، أي أنه وقع الإكبار من بعضهن ممن دنا وقت حيضهن فعجلت من صدمة ما رأت، كما يقع للمرأة الحائض إذا أصيبت بأمر تفزع به فإن الغالب قد يعجل عليها حيضها ويخرج منها الدم بدارا. وهذا القول ضعفه بعض العلماء وحكي في بعض الآثار، إلا أن بعض أئمة اللغة يقول إن وصف الحيض بكونه إكبارا أنه من الكبر، أي أن المرأة تكون صغيرة فإذا حاضت فحينئذ تنتقل من طور الصبا إلى طور الحلم، والحيض بالإجماع يوجب الحكم بالبلوغ، فهذا من باب تسميته إكبار. يسمى الحيض كما ذكرنا حيضا ونفاسا وطمثا وكذلك طمسا، قال امرأة طامس إذا كانت حائض، يسمى دراسا امرأة دارس أي الحائض، ويسمى إكبارا وإعصارا. فهذه من أشهر أسماء الحيض، له أكثر من اسم. وباب الحيض باب مهم، وطالب العلم معني بالاشتغال به وضبط مسائله وأحكامه. وقد بين العلماء والأئمة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض، وبين الفقهاء شرح تلك النصوص التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما اشتمل على مسائل الحيض. وما ذكره أئمة الفقه إما مستنبطا من النصوص، وإما مبنيا على هذا المعنى الذي استنبطوه من تلك النصوص. ولا شك أنه باب مهم جدا وفيه عويصات المسائل. قال الإمام أحمد: مكثت في الحيض 9 سنين وفي بعضها 10 سنين حتى علمته. مثل ما يقول البعض أنه باب سهل وتفريعات العلماء ما يحتاج إليها، وأنه هذا الذي يقدم العلم على طبق من ذهب ويجعله سهلا كما هو شأن كثير من المتأخرين، بعيد عن الحقيقة والواقع. العلم صعب وصعب مناله، والمرأة تقف حائرة في مسائل الحيض وتحير أهل العلم معها، وهذا بسبب ما يترتب على الحكم بكونها حائضا أو طاهرا من مسائل في العبادات والمعاملات. وذكر الإمام العربي رحمه الله أن الأحاديث بطرقها واختلاف الطرق قد تبلغ 150، وأنها تجهد النفس وتبلغ الإنسان الكد ولا يحسنه كل أحد، باب لا يحسنه كل أحد، ولا يوثق بأخذ ولا يؤخذ العلم فيه إلا ممن يوثق به، فهو باب عزيز وباب صعب. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يستجمع الهمة في ضبطه ومعرفة أصوله. الفقهاء المحدثون من الأمور المهمة أنهم يذكرون أبوابا وأحاديث قد تكون أصولا للأبواب والمسائل، ولا شك أن السنة أصول للمسائل وأصول للأبواب، فهم قد يذكرون بابا واحدا يشيرون به إلى أصل معين يجمع مسائل كثيرة، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم. كثير من طلبة العلم إذا أمسك كتابا في السنة ونظر إلى أبواب المحدثين ما يحسن ضبط هذه الأبواب، ولا يحسن فهم لماذا العلماء ترجموا بهذه التراجم، وفي الحقيقة تحتها من العلم ما لا يعلمه إلا الله، حتى قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه. الإمام مالك قال: ما يحل للحائض ما يحل للرجل من امرأته. هذه الترجمة في الحقيقة حينما تأتي إلى كتاب الحيض فإذا به يستفتح بهذه الترجمة ما تجد يعني شيئا واضحا، وهذا من أدق ما يكون. وكان الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا من مشائخنا في قراءة الموطأ عليهم، ووجدنا حتى من كلام العلماء من الأئمة المتقدمين في ثنائهم على فقه الإمام مالك، والشيخ الإسلام له كلام نفيس في القواعد النورانية في أصول الإمام مالك التي خرج بها من مدرسة الأثر في الحجاز حتى تبعه غيره من الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد، أنها من أدق الأصول وأصحها. هو لما يقول ما يحل للرجل من امرأته، أول سؤال يرد في الحيض بعد معرفة حقيقته وكنهه، أن تسأل ما الذي ينبغي للمرأة أن تجتنبه، وما الذي ينبغي، ما الذي يترتب على هذا الحيض، وهو ما يسميه الفقهاء بموانع الحيض. ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يستفتحون كتاب الحيض بكونه يمنع من الصلاة ومن فعل من الصلاة والصوم والطلاق ونحو ذلك مما يمنعه الحيض. فهو ابتدأ رحمه الله بهذه الترجمة لأنها تتعلق بموانع الحيض، وهي من أول ما يبحث في كتاب الحيض. والحيض يمنع أمورا عديدة، منها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمعاملات. ففي العبادات يمنع الصلاة ووجوبها، يمنع فعل الصلاة ووجوبها، ويمنع أيضا فعل الصوم. قالت عمرة بنت عبد الرحمن لأم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: ما شأن الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا الحيض على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فمنع من فعل الصلاة ومنع من وجوبها في أصح قولي العلماء، ومنع من فعل الصوم، فهذه من موانع الحيض. كذلك منع من دخول المسجد، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعائشة: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. فلما أمرها أن تناوله الخمرة وهو معتكف في المسجد اعتذرت بكونها حائضا، فدل على أنه كان معروفا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مما شرعه للأمة بإذن ربه أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك امتنعت من إجابته بالدخول وظنت أنه يأمرها بالدخول، فقالت: إني حائض، أي كيف أدخل المسجد وأنا حائض؟ ولا يمكن أن تمتنع من الاستجابة لنص وهو ناولين الخمرة إلا بنص، ولذلك قالت: إني حائض، فدل على أن هناك منصوصا يدل على حرمة دخول المرأة للمسجد، فبين لها أنه لا يريدها أن تدخل المسجد، وإنما يريدها أن تناوله بيدها، ودخول الجزء ليس كدخول الكل. فالشاهد أن هذا يدل على أن الحيض يمنع من دخول المسجد، وبعضهم يقول من دخول المسجد والمكث فيه. ويستشكل بعض طلبة العلم لماذا قال والمكث فيه، فدخول المسجد يكفي. وجوابه أنه إذا منعت من دخول المسجد أنها لو كانت جالسة في المسجد ثم أصابها الحيض فقد يقال إن الحيض يمنع الدخول ولا يمنع الاستقرار، وفرق بين الاستدامة وبين الابتداء. ولذلك يجوز مثلا في الحج استدامة النكاح ولا يجوز ابتداؤه، واختلف في الطيب هل يجوز استدامته كما كالنكاح، والصحيح أنه يجوز استدامته على ظاهر حديث عائشة في الصحيح. فالشاهد من هذا أن العلماء حينما يقولون يمنع دخول المسجد والمكث فيه فهذا موانع الحيض، ويعتبر مانعا مستقلا أنها تؤمر بالخروج بمجرد أن يصيبها الحيض. وكذلك يمنع الطواف لقول عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ويمنع الطلاق، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإن المراد بقوله لعدتهن أي لقبل العدة، وهذا يكون في حال الطهر لا في حال الحيض. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمر حينما استفتاه في ابنه حينما طلق امرأته وهي حائض، قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فدل على أن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن المراد به أن تطلق لقبل العدة لاستقبال العدة، ولا يطلق أحد للسنة فيندم فتتبين حال المرأة. ولذلك قال كما في الحديث الصحيح في رواية مسلم: وليطلقها طاهرا أو حاملا، لأنه إذا كانت حاملة فقد استبان أمرها. فالمقصود من هذا أن الحيض يمنع الطلاق، ويمنع الحيض أيضا الاعتداد بالأشهر، فلا تعتد المرأة بالأشهر ما دام أنها تحيض، لأن الاعتداد بالأشهر شرطه عدم الحيض، فهذا من موانع الحيض. ولذلك لو أنها اعتدت بالأشهر شهرين ثم نزل عليها الحيض ألغي الاعتداد بالأشهر واستأنفت الاعتداد بالحيض. فالمقصود من هذا أن موانع الحيض باب مهم استفتح به المصنف رحمه الله كتابه، فمن موانعه أنه يمنع الوطء والجماع. والأصل فيه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية الكريمة أخذ العلماء منها دليلا على أن الحيض يمنع الجماع، ووقع الإجماع على ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، حتى ذهب بعض العلماء أنه لو قال قائل إنه يجوز جماع المرأة في الحيض أنه يكفر، لأنه ينكر النص القطعي الدلالة القطعية الثبوت، أن دلالته على تحريم الحيض قطعية، فهو من المحرمات الظاهرة الواضحة، فمن موانع الحيض الجماع. ولما كان من موانع الحيض الجماع يتساءل الناس هل هذا المنع من كل وجه بحيث يشمل مقدمات الجماع ويشمل مباشرة المرأة ونحو ذلك من الاستمتاع من صنوف الاستمتاع، أم أنه مقيد بالجماع فقط؟ فبين رحمه الله بهذه الترجمة أنه سيذكر ما يتعلق بهذه المسألة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. هذا بقوله رحمه الله: باب ما يحل للمرأة من امرأته وهي حائض، يدل على أن الأصل تحريم المرأة الحائض، في الأصل أنه يحرم جماعها، لكن هناك أمور تستثنى، والسؤال عن هذه الأمور التي تستثنى. وكأنه يقول: سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحل للرجل من المرأة، وهذا أمر يتعلق بالمعاشرة الزوجية، يتعلق بالمعاشرة الزوجية. نعم.
عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل
عن زيد بن أسلم مرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وزيد من التابعين، وهذا الحديث لم يسنده أحد كما قال الحافظ بن عبد البر، وسنتكلم إن شاء الله على الناحية الإسنادية في موضعها، فهو مرسل لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، ولذلك يقولون يضعف الحديث سندا ويصح متنا، ويصح سندا ويضعف متنا، كالمنسوخ أو المعارض ما هو أقوى منه، معارض الأصول ويكون في شبهة الخطأ، وقد يصح سندا ومتنا وقد يضعف سندا ومتنا. لو جاء حديث بإسقاط الصلاة علمنا ضعفه سندا وضعفه متنا. نعم.
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي.
أن رجلا تقدم معنا غير مرة أن هذا من المبهم الذي لا يضر، وفائدة معرفة السائل واشتغال العلماء من هو السائل، قيل فلان وقيل فلان في بعض الأحاديث، فائدته أنه يعرف تاريخ الحديث، مثل أن يكون السائل من الصحابة المتأخرين الإسلام فيعرف أن هذا من آخر العهد، بحيث لو عارضه غيره كان مرجحا، لو تعارض مع غيره من السابقين، ونحو ذلك من الفوائد. نعم.
فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض.
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، وهي حائض جملة حالية، فالسؤال عما يحل للرجل إذا كانت المرأة من امرأتي إذا كانت حائضا، وهذا فيه دليل على مشروعية الاستفتاء في مسائل العشرة، ولا شك أن أمور العشرة أمور حساسة وتتعلق بأمور دقيقة ويصعب ذكرها أمام الناس، لكن إذا وجدت الحاجة لبيان الحكم الشرعي فلا بأس أن تبين، ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدقق في البيان متى ما وجد المخرج، كما في الصحيح في المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل الحائض، بين لها فقال لها: خذي قطعة من المسك واغتسلي بها، فقالت: كيف أغتسل كيف وتطهري بها، قالت: كيف أتطهر، فقال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهر، ردت له السؤال مرة ثانية، لأن الأمر يتعلق بالفرج، وهو أن تضع الطيب على مكان، لأن الفرج مع الحيض ينتن فيكون الطيب، وذكروا كما جاء في حديث أسماء بنت شكل أنه أمرها بالسدر، ولتأخذ سدرها ولتتوضأ بسدرها، ولتأخذ وضوءها وسدرها، كل هذا المراد به تنقية الموضع لأنه تمكث أياما ودم الحيض منتن، ولذلك يميز بالرائحة باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من زدمي. فهو يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تضعها في الفرج، فقالت كيف؟ فلما سألت المرة الثانية قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، فأخذتها عائشة رضي الله عنها وبينت لها. فالمقصود أن بيان هذه المسائل السؤال عنها مشروع، ولكن إذا كان هناك نوع من التدقيق والتفصيل ووجد من يقوم به، لأنه وجدت عائشة رضي الله عنها فقال سبحان الله، وكأنه ينبه أم المؤمنين أن تتولى إجابتها، وفعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها.
لتشد عليها إزارها، أي على الموضع الذي حرم الله الوطأ فيه وهو الفرج. لتشد عليها إزارها، والإزار لأسفل البدن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لتشد عليها إزارها فيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب للمنع في الوقوع، منع من الوقوع في المحظور، لأن شد الإزار المقصود به منع الزوج من الوصول إلى الفرج وأن يتمادى حتى يصل إلى ما حرم الله، فهذا من باب تعاطي الأسباب للمنع من الوقوع في المحظور. نعم.
ثم شأنك بأعلاها.
ثم شأنك بأعلاها، أي أنه يستمتع بغير الفرج، وهذا الذي جعل العلماء يقولوا إن المتن الصحيح، لأنه هو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقالت رضي الله عنها كان يأمر إحدانا فتتزل ثم يباشرها وهي حائض. وهذا الحكم، هذا الحديث المرسل دل على مشروعية الاستمتاع بالمرأة الحائض في غير الفرج. وما المراد بما غير في قوله تشد عليها إزارها؟ قالوا إذا كان الاستمتاع في قوله شأنك بأعلاها، قالوا إذا كان الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، كلهم مجمعون على حرمة الجماع، وكلهم مجمعون على جواز الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، والخلاف إذا استمتع بما حول الفرج أو نظر إلى الفرج. فأما إذا استمتع بما حول الفرج كالفخذين أو المماسة ونحوها دون إيلاج فمذهب طائفة من العلم جوازه، ينسب للجمهور إذا آمن من الوقوع في المحظور. ومذهب بعض العلماء، وهو قول في المذاهب في كل مذهب يختاره بعض أئمته، أنه يمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا يدل على أن من رتع حول الحمى لا يأمن أن يقع فيه. ومن هنا قالوا إنه لا يستمتع بما قرب من الفرج كما بين الفخذين ونحو ذلك مما لا تحصل به الإصابة والوقوع في المحظور. والذين يفصلون يقولون إنه إذا غلب على ظنه السلام فلا حرج، إذا غلب على ظنه أن يقع فإنه محرم عليه ويمتنع منه لأن الغالب وقوعه في المحظور. وأيما كان ظاهر قوله عليه الصلاة رضي الله عنها كان يأمر إحدانا فتتزل ثم يباشرها يدل على أنه لا يستمتع بهذا الموضع. وإذا قيل إن الغالب أن الإنسان لا يأمن من نفسه خاصة في أكثر الناس في أغلب الأحوال، فإنه يقوي القول بالمنع، لكن الحكم به جزما مشكل. أما من حيث الأصل المحرم أن يطأ في الفرج، الأصل يقتضي التحريم للوطأ في الفرج. نعم. أما النظر إلى الفرج فمن أهل العلم رحمهم الله من قال لا يجوز له الاستمتاع بالنظر إلى فرجها لأن هذا يهيج شهوته فيقعه في المحظور، وهو قريب من المسألة التي قبل. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد.
هذا الحديث كالذي قبله، وهو يدل على أنه يجوز للرجل كما ذكرنا أن يستمتع بالمرأة بغير الفرج، وفي كونه عليه الصلاة والسلام يأمرها أن ترجع إلى الفراش فيه دليل على مشروعية النوم مع المرأة الحائض، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يآكلوها ووضعوها في مكان منفصل حتى تطهر، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أنه لما نزلت آية تحريم الوطئ في حال الحيض قال اليهود: ما شأن هذا الرجل؟ لا يدع أمرا إلا وخالفنا فيه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وأسيد بن حضير، فقال: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا. ومراد أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما أنهما أراد المبالغة في مخالفة اليهود، حتى قالوا: أفلا نجامع؟ فغضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا يخالف النص ويصادم المنصوص، فقام رضي الله عنهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهدية من لبن فبعث بها إليهما، فعلم أنه لم يغضب عليهما صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان غضبه غيرة لحدود الله عز وجل ومحارمه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا أنهم كانوا لا يجالسوا المرأة إذا حاضت ولا يؤكلها، وهذه من الآثار التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، التي وضعها الله عز وجل لنبيه والأمة التي أمته مما كان في اليهود. كانوا من الآثار التي وضعت أنهم كانوا يضايق النساء ويمتنعوا من مؤاكلتهن ومشاربتهن والشرب من الإناء التي شربت منه المرأة الحائض، ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كل هذا. ففي الحديث الصحيح أنه كان يدني إلى عائشة رضي الله عنها الإناء فتتعرق وتشرب منه رضي الله عنها وأرضاها، فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويضع فمه حيث وضعت فمها وهي حائض، مبالغة في الإنكار على اليهود ومخالفة اليهود. وكان يعطيها العرق من اللحم فتتعرق، فإذا أصابت منه نهش منه عليه الصلاة والسلام. كل هذا مخالف لما كان عليه اليهود من تحريم مؤاكلة الحائض ومجالستها والنوم معها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى فراشها، فوثبت وثبة شديدة، لأن هذا كان معهودا ومعروفا في التشريعات السابقة. نعم.
قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
مثل الذي قبلنا.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال: لا، حتى تغتسل.
هذه المسألة تتعلق بارتفاع مانع الحيض. إذا كان الإنسان محرما عليه أن يصيب المرأة وهي حائض، فمتى ينتهي هذا التحريم؟ المحرمات والموانع منها ما ينتهي بانقطاع الدم واغتسال المرأة، ومنها ما ينتهي بانقطاع الدم ولا يشترط اغتسال المرأة. وجميع الموانع كفعل الصلاة والصوم، وكذلك أيضا بالنسبة للدخول للمسجد والطواف بالبيت ومس المصحف والقراءة، كلها يشترط فيها انقطاع الدم واغتسال المرأة. وكذلك بالنسبة للجماع فإنه لا يجامعها إلا بعد طهرها وغسلها من حيضها، لأن الله يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى علق حل الوطء للمرأة بعد حيضها بأمرين. الأمر الأول أن ينقطع دم حيضها في قوله حتى يطهرن، والأمر الثاني باغتسالها وهو المعبر عنه بقوله فإذا تطهر، ويدل على أن المراد به الاغتسال أنه نسب التطهير إليهن فقال فإذا تطهرن، وهذا يدل على أن المراد به أن تفعل الطهارة وليس هناك طهارة بعد الحيض إلا الغسل من الحيض. ولهذا هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله. فيشترط في حل الوطء أن ينقطع الدم وأن تغتسل المرأة من حيضها. واختلف بالنسبة للمرأة الكتابية، إذا نكح المسلم يهودية أو نصرانية ويحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب وانقطع عنها الدم فهل يجبرها على الغسل أو لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، فمن يقول إنه يجبرها مبني على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا القول أقوى. نعم.
قال رحمه الله: باب طهر الحائض. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن عن عن, عن عن أمه مولاة عن أمة مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال رحمه الله: باب طهر الحائض.
يقول رحمه الله: باب طهر الحائض. المرأة يصيبها دم الحيض ثم تطهر من دم الحيض، والحيض إذا أصاب المرأة وكانت لها عادة وانتهى عند أمد العادة فإنها تطهر إذا رأت علامة الطهر، سواء كانت الجفوف أو القصة البيضاء كما سيأتي. فمن مسائل الحيض المهمة مسألة طهر الحائض وما هي علامات الطهر. فترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بطهر المرأة الحائض، وهي والأثر الذي ذكره رحمه الله يتعلق بعلامة الطهر، وهو أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم: كنا يبعثنا إليها يبعثنا إلى أم المؤمنين عائشة. فيه دليل على مشروعية الاستفتاء في مسائل الشرع وفي مسائل الحيض خاصة، وفيه دليل على مشروعية استفتاء المرأة العالمة بأحكام الشرع وأحكام الدين، وأن الفتوى لا تختص بالرجال، بمعنى أنه يقال بحرمة استفتاء النساء، وإلا فالأصل أن التشريع جعله الله عز وجل في الأنبياء وفي الرجال، لكن المراد من قوله أن المرأة تفتي أن هذا يدل على عدم تحريم الفتوى عليهن إذا كن عندهن علم، خاصة فيما يتعلق بشؤون النساء. وإذا حصل الغناء بالرجال فلا حاجة للنساء أن تخرج المرأة، بحيث لا يظن أن القول بجواز أن المرأة تفتي أن تتصدر وتخرج كما يخرج الرجل وتتبرز، فما دام في الرجال كفاية فلا حاجة للمرأة، لأن المرأة لها حال يخالف حال الرجل، ولكن إذا كانت مع بنات جنسها تعلمهن وتدلهن على أمور دينهن، فهذا شأن الصحابيات والتابعيات وسلف الأمة ومن بعدهم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستفتى في هذه المسائل لأنها أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذه الأمور، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في ذلك. فكنا يبعثنا إليها بالدرجة، الخرقة فيها الكرسف القطن، والقطن أنقى وأنظف وأوضح، لأنهن يسألن عن الدم، فلا بد أن يكون الشيء الذي يحمل فيه الدم مما يعين على وضوح لون الدم، فالقطن يوضح لون الدم أكثر من بقية من غيره، ولذلك بعثنا لها بالقطن اللي هو الكرسف، وهو من أسماء القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. فتقول رضي الله عنها: نعم،
لا تعجلن حتى ترين
لا القصة تعجلن البيضاء. حتى ترين القصة البيضاء، فيه الدوء، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. هذا فيه دليل على أن الصفرة والكدرة في الحيض حيض، وهذا مذهب جماهير الأئمة رحمهم الله، على أن المرأة إذا رأت في وقت الحيض صفرة أو كدرة في وقت عادتها فهي حيض. ويؤيده قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، واختلف في هذه اللفظة شيئا. فيقوي أثر عائشة رضي الله عنها هذا، يقوي أثر عائشة أنها في أثناء الحيض حيض. وأما بالنسبة للصفرة فهو تفتت لون الدم فيميل إلى الصفار، لأن الدم إذا صببت عليه الماء وتحلل لون الدم ضرب إلى الصفار، ولذلك يقولون إنه صفاره لا يوجب زوال الوصف بكونه دما أو بكونه حيضا. فيه الصفرة والكدرة، الكدرة قالوا إنه ماء الأكدر، هذا يخرج أيام الحيض من بعض النساء ويكون مثل الماء المتكدر ضارب إلى الخضرة، قيل إنه يضرب إلى الخضرة قليلا. فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. فتقول: انتظرنا لا تعجلنا، أي أن انقطاع الدم المعتاد أو اللون المعتاد وانتقاله إلى الصفرة والكدرة لا يوجب إلغاء الحيض، وهذا يدل كما ذكرنا على أن الصفرة والكدرة في الحيض حيض. نعم، حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء إحدى علامتي الطهر، فللطهر علامتان. العلامة الأولى القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفوف. فأما القصة البيضاء فهي ماء قيل إنه أبيض كالمني، وقيل إنه أبيض كالجير، وقيل إنه كالبول، ثلاثة أوصاف لهذا الماء، وهو يعرفه النساء، يعني أمر يعرفه النساء وليس بمشكل، أن المرأة تعرف، قد يختلف من امرأة إلى أخرى. وأما الجفوف فهو أن يجف فرج المرأة بحيث إذا انقطع عنها الدم تدخل القطنة فتخرج نقية، فنعلم حينئذ أن دم الحيض قد انقطع. فسواء رأت الجفوف أو رأت القصة البيضاء حكمت بالطهر. فهذه من علامات الطهر، وهي تحتاج إليها المرأة لكي تبدأ بالغسل، ثم مثلا لو أنها رأت القصة البيضاء قبل طلوع الفجر صح لها صوم ذلك اليوم، ولو أنها بقيت حتى طلع الفجر ثم بعد طلوع الفجر رأت القصة البيضاء حكمنا بأن ذلك اليوم يجب عليها قضاء، لأنه لم تصم كما أمرها الله من بداية اليوم وتمسك بقية اليوم. فالمقصود من هذا أن الجفوف والقصة البيضاء من علامتي من علامات الطهر، وهذا الأثر يدل على أن القصة البيضاء يحتكم إليها ويرجع إليها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه بلغها أن نساء كن يدعو كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا.
هذا الأثر المراد به أنها أنكرت تكلف هؤلاء النسوة أنهن يقمن في جوف الليل وقبل صلاة الفجر لكي يبحثن عن هذه العلامة. والأصل أنها تنتظر إلى وقت الصلاة أو قبل وقت الصلاة وتبحث، لكن كونها تقوم في نصف الليل وتضيء المصابيح وتبحث عن هذا الشيء هذا فيه تكلف، ولذلك أنكرت هذا. أما البحث عن العلامة من حيث الأصل فهو مشروع وغير ممنوع وجائز ولا ينكر على صاحبه، إنما الذي أنكر المبالغة في كونهن قبل الوقت وقبل الحاجة لمعرفة الطهر يتكلفن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
قاس رحمه الله المرأة الحائض على المرأة على الجنب، وهذا قياس صحيح، فتطهر بالتيمم كما يطهر الجنب بالتيمم بجامع كون كل منهما طهارة بدلية، لا يمكن ليس عندها ماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، والآية عبرت بالجنابة لأنها غالبة. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما، لأن قوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا في قوله خرج مخرج الغالب في الوصف الجنابة، لكن من حيث الأصل أن المراد به كل ما يوجب الحدث الأكبر، أن من وجب عليه الغسل ولم يجد ماء فإنه يتيمم سواء كان امرأة أو رجلا. نعم.
قال رحمه الله: جامع الحيضة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة.
في هذا الحديث دليل على أن الحيض يمنع الصلاة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في قوله: فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ومعنى ذلك أنهن كنا يتركن الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الحيض. أجمع العلماء على أن الحيض مانع من موانع الصلاة، واختلف هل يمنع فعل الصلاة ووجوبها أم أنه يمنع الفعل ولا يمنع الوجوب، وجهان عند علماء الأصول وهي المسألة المشهورة، واختار جمع من أئمة الأصول أنه يمنع فعل الصلاة ووجوب الصلاة. نعم.
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة.
المرأة
الحامل،
هذه المسألة وهي كون المرأة حاملا هل يحكم بالحيض إذا جرى معها الدم أو لا يحكم، بمعنى أن الحامل لا تحيض. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين: هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الحامل لا تحيض، وهذا القول هو مذهب الجمهور، واستدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: وليطلقها حاملا أو حائلا، حاملا أو طاهرا، كما هي رواية مسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في سبب هذا الحديث أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأراد أن يبين له متى يجوز الطلاق، فاختار الوقت الذي لا حيض فيه، فقال: وليطلقها حاملا أو طاهرا، فدل على أنها في حال الحمل لا تحيض، لأنه لو كانت تحيض لقيد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق في الحمل بأنها بأنه يشترط فيها لا يجري معها دم الحيض، وهذا يدل على أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وهذا يؤكده الأطباء المعاصرون، فإنهم يثبتون أن المرأة إذا حملت فإنه لا يكون الدم الذي يخرج معها دم حيض، وهو أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الأولين استدلوا بالعمومات والعمومات مخصصة بهذا الحديث، ولذلك أقوى القولين أن الحامل لا تحيض، واختار الإمام مالك رحمه الله أن الحامل تحيض، والأقوى إعمالا للأصل أن الدم إذا أن الدم الذي يجري مع المرأة هو دم حيض، وبناء على ذلك لا وجه لإلغائه. وظاهر الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر يقوي مذهب من يقول أن الحامل لا تحيض، إضافة إلى أن أهل الخبرة والمعرفة يؤكدون ذلك، فاجتمع دليل الأثر والنظر على أن الحمل يمنع الحيض ولا يمكن أن يجتمع حمل وحيض. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب رحمه الله عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
نعم، ذلك الأمر عندنا، أن الذي يفتي به رحمه الله ويختار قول ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الجليل المحدث الفقيه رحمه الله برحمته الواسعة، سأله الإمام مالك هذه المسألة وأكد هذا بأن عليه الأمر عندنا، وهناك فرق بين قوله عليه الأمر عندنا وبين قوله الذي أدركت عليها العلم ببلدنا، هذه صيغة وهذه صيغة، لكن هذا يدل على أنه أدرك هذا القول وعمل به واختاره، أنه اختار القول الذي يقول إن المرأة الحامل تحيض.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحيض لا يوجب الحكم بنجاسة المرأة، ولذلك إذا خالطت الشيء أو أصابت الشيء المبتل لا يحكم بنجاسته أو بتنجسه لأنها طاهر، والدليل على ذلك أنها قالت: كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وكان عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في المسجد يدني لها رأسها وهي حائض فترجله، فدل على أن الحيض لا يوجب الحكم بنجاسة المرأة، وكذلك ما سبق وتقدم أن الحائض تخالط الغير، وأن كونها حائضا لا يمنع من قيامها على شأن زوجها مثل أن ترجل رأسه أو تكوي ثيابه أو تلبسه الثوب أو نحو ذلك، هذا كله مما يدل عليه الحديث. كذلك أيضا دل الحديث على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وهذا الذي كان عليه أمهات المؤمنين أنهن كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه شأن السلف الصالح من هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان، أن المرأة لا غضاضة عليها في خدمتها لبعلها وقيامها على زوجها، ولذلك رجلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومكنها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، هذا من خدمة المرأة لزوجها.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه.
هذا الحديث يدل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس 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 لا تخطى اجلس اجلس الله يسلمك اجلس اجلس لا تأتي هذا الحديث يدل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغسل هذا الدم. والقرص يكون لأن الدم ينشف فيقرص حتى يسهل غسله. ويؤكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن دم الحيض نجس ويجب غسله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. قال رحمه الله: باب المستحاضة.
يقول رحمه الله: باب المستحاضة. الاستحاضة استفعال من الحيض، والمراد بالمستحاضة المرأة التي استمر معها دم الحيض فجاوز أمد العادة. وهذا النوع من النساء مسائله دقيقة، ويحتاج إلى معرفة متى يحكم بكون المرأة قد انتهى حيضها ودخلت في استحاضتها. والسبب في ذلك أن أحكام الحيض تخالف الاستحاضة، لأن المرأة المستحاضة طاهر، والمرأة الحائض تقدم معنا أنها ممنوعة. فإذا استمر الدم مع المرأة ولم ينقطع ولم ترى علامة الطهر، فإنه حينئذ يرد السؤال: هل يحكم بكونها حائضا ما دام الدم يجري معها، أم أنه يوضع لها أمد، إما بالزمان وإما بالصفات، إما بالزمان مثل أن تكون معتادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل على أنها ترجع إلى الأمد والزمان، وقد ترجع إلى صفة دم الحيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. لأن مما يميز به دم الحيض اللون، فإن لونه الشديد يدل على أنه حيض، فإذا خف اللون فإنه يحكم بانتقالها من الحيض إلى الاستحاضة. وهذا بالنسبة للحكم بكونها قد انتقلت من الحيض إلى الاستحاضة أمر دقيق يحتاج إلى ضبطه. ولذلك من عادة المحدثين والفقهاء رحمهم الله بعد بيانهم لضوابط الحيض وما يعرف به الحيض أن يعتنوا بمسائل الاستحاضة. والاستحاضة تارة تكون المرأة مستحاضة ولها عادة، وتارة تكون مستحاضة ولها تمييز، وتارة تكون مستحاضة مبتدأة لا عادة لها ولا تمييز. فالمستحاضة التي لها عادة مثل أن تكون 8 أيام يجري معها الدم، ثم فجأة تحمل ثم تضع حملها ثم تختلف عادتها، فيجري معها الدم ممكن 20 يوما أو 40 يوما أو 50 يوما أو 3 أشهر أو 4 أشهر. فبإجماع العلماء أن هذه المدة كلها ليست بحيض، وأن هناك مدة معينة هي حيض وما جاوزها استحاضة. وهذا ما أكدته السنة في قوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة. فهذا يدل على أن المرأة إذا كان لها عادة ترجع إلى عادتها، فتميز حيضها من استحاضتها بالعادة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى العادة كما في حديثنا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. هذا في النوع من النساء الذي له عادة. وأما بالنسبة للنوع الذي له تمييز، المرأة التي لها تمييز هي التي تميز بمعنى تعرف دم الحيض. دم الحيض يعرف باللون، ويعرف بالألم، ويعرف بالصفات من الغلظ والرقة، وقيل الكثرة والقلة. وقد جمع بعض العلماء صفات التمييز بقوله باللون وبالريح وباللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة ميز الدم، وقيل وكثرة وقلة ميز الدم. قولهم باللون يكون لون الدم مثلا عند المرأة جرى معها الدم واستمر، فجرى معها 8 أيام بلون أسود أحمر شديد الحمرة قريبا من السواد، ثم بعد ذلك خف اللون فضرب إلى الحمرة وأصبح أقل وأرق في قوة اللون، يحكم بكون الأول حيضا والآخر استحاضة، هذا التمييز باللون. أو جرى معها 8 أيام بلون أحمر قاني ثم بعد ذلك أصبح يجري بلون أصفر أو خفت حمرته، هذا التمييز باللون. يميز بالرائحة، فإن دم الحيض له رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فإن رائحته أخف، ولذلك دم الحيض يخرج من قعر الرحم والثاني يخرج من فم الرحم، ولما يخرج من قعر الرحم رائحته منتنة، ولذلك أمر بالمسك وأمر بالطيب عند الغسل، أن المرأة تضعه في الفرج تغسل به الفرج ويحل محله الآن الصابون وما في حكمه من المنظفات المطيبة. باللون والريح والتألم، التألم أن دم الحيض لو جرى مع المرأة واستمر معها مثلا شهرا، لكنها قالت في 5 أيام الأولى كنت أجد ألم الحيض، هي تعرف المرأة لما يكون عندها تعرف هذا وتميز، ولذلك التمييز مرده إلى المرأة نفسها، تقول كانت 5 أيام الأول أجد ألما، وهذا الألم عادة ما يأتيها عند الحيض، فلما استمر اختلفت اضطرب أمرها، قالت جرى معي شهرا 5 أيام منها أجد الألم ثم بعد ذلك انطفأ، فحينئذ تكون مميزة بالألم. باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة ميز الدم، يكون دم الحيض غليظا ودم الاستحاضة أخف منه فهو أرق، وقيل بدل غلظ ورقة وكثرة وقلة، كثرة وقلة أن دم الحيض يخالف دم الاستحاضة من جهة الكثرة والقلة، وكل هذه الصفات كما ذكرنا المرأة تعرفها، يعني المرأة تميز بنفسها. أما دليل الرجوع إلى الصفات والتمييز فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن إن دم الحيض دم أسود يعرف، قوله دم أسود يدل على أن اللون معتبر وهو السواد، والسواد قوة اللون يعني قوة لون دماء، فنعطي الحكم بكونه حيضا إذا كان اللون في قوته من سواد أو حمرة شديدة أو نحو ذلك. يعرف قيل من العرب معنى الرائحة، وهذا يدل على أن نتن الرائحة إذا وجدت رائحة دم الحيض ونتنه حكمت بكونه حيضة حتى تنقطع هذه الرائحة. كل هذه العلامات تعمل بها المرأة وتميز بها دم حيضها من دم استحاضتها. وهذا الحديث يدل على اعتبار العادة، فقال عليه تقول رضي الله عنها نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة،
إني لا أطهر يعني يجري مع الدم إذا جاءني الحيض يأتي مستمرة أفأدع الصلاة، لأن الحائض تترك الصلاة، فظنت أنه إذا استمر مع الدم حكمت بكونها حائضا فلا تصلي، قالت أفأدع الصلاة
نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق،
إنما ذلك عرق أي أنه إذا زاد عن العادة استمر معه الدم فالزائد عرق، وقلنا إن هذا يدل على أن دم الاستحاضة غير دم الحيض، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يخرج من عرق في فم الرحم، وهذا يؤكده الأطباء. وقوله إنما ذلك عرق ورد تسميته في السنن بالعاذل، لأنه يوجب عذل المرأة ولومها، ولذلك تجد المرأة وكذلك يسمى بكونه عاذرا لأنه يوجب عذر المرأة، وعاندا لأنه عنيد لم ينقطع الدم، لأنه أصلا ينقطع بعد انتهاء الحيض، فلما استمر كأنه نوع من العناد يسمى العاند، العرق هذا يسمى بالعاند. إنما ذلك عرق، في قوله إنما ذلك عرق أخذ منه العلماء نجاسة الدم بخروجه من العرق، لأن الدماء في الأصل خارجة من العروق وتكون بالشعب تنتشر في جسم الإنسان، لكن من حيث الأصل دم الإنسان متولد من العرق، وقد أعطاه حكم النجس. نعم.
وليست بالحيضة.
وليست بالحيضة، أنك لا تدع الصلاة، لأن الذي المرأة إذا كانت حائض تدع الصلاة، فلما قال ليست بالحيضة دل على أنها لا تحكم بكونها حائضا المدة كلها، وبل ينبغي عليها أن تميز حيضها من استحاضتها. نعم.
فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة.
فإذا أقبلت الحيضة، هذا يدل على أن الحيضة لها إقبال وإدبار، وتستطيع المرأة أن تعرف إقبال الحيض بتعودها على الزمان، مثلا أن تكون من عادتها أن تأتي الحيضة في أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر، أو تأتيها في نصف الشهر الأول في أوله أو نصف الشهر الأول في آخره ونحو ذلك. نعم.
فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي.
فإذا ذهب قدرها، أي قدر الحيضة، والقدر تقدره بالزمان إذا كانت معتادة. معتادة، المرأة المعتادة هي التي ثبتت لها عادتها وتثبت عادتها بمعاودة الدم لها بعدد واحد دون اختلاف 3 مرات أو مرتين، قولان للعلماء رحمهم الله. فمثلا لو أن امرأة نزل عليها الدم أول ما نزل 8 أيام في الشهر الأول، ثم جاء الشهر الثاني 8 أيام، ثم جاء الشهر الثالث 8 أيام، وانقطع بعد 8 في جميع الأشهر 3، حكمنا بكونها معتادة وأن عادتها 8 أيام. وأما بالنسبة للمبتدأة فهي المرأة التي ابتدأها دم الحيض، والإشكال فيها في أول مرة يأتيها دم الحيض، خاصة إذا استمر معها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوم. فحينئذ هل نقول العبرة بأقل الحيض كما يقول الشافعية والحنابلة لأنه اليقين حتى تثبت لها العادة فنردها إلى العادة ونوجب عليها قضاء ما سبق، أم نردها إلى غالب حيض النساء 7 أو 8 على ظاهر حديث السنن تحيضي في علم الله 6 أو 7، أو نردها إلى عادة لداتها وأترابها وأمهاتها وقريباتها، كلها أوجه عند العلماء رحمهم الله. لكنهم اتفقوا على أنه إذا عاودها هذه المبتدأ إذا عاودها 3 أشهر وغيرها من النساء، أنه إذا عاودها 3 أشهر بمعنى واحد يعني بعدد واحد أنها أصبحت معتادة. وقد تنتقل العادة المعتادة من عادة إلى عادة أخرى بالنقص أو الزيادة، فمثلا يأتيها 3 أشهر 8 أيام، ثم تمكث على هذه 8 أيام 5 سنوات، ثم بعد 5 سنوات تزيد العادة، فيأتيها يوم 9 في الشهر الأول، ثم الشهر الثاني 9 أيام، ثم الشهر الثالث 9 أيام، فنقول إنه انتقلت عادتها من 8 إلى 9. لكن الإشكال نحن قلنا عادتها 8 أيام وترجع إلى عادتها، فلما طرأت عليها الزيادة في الشهر الأول في اليوم 9 سنحكم بكونها طاهرة، ثم الشهر الثاني نحكم بكونها طاهرة فتصوم وتصلي، في الشهر الثالث تبيننا أن اليوم 9 حيض فيجب عليها قضاء ما صامته في اليومين إذا كان رمضانا أو صوما واجبا، لأن تبيننا أنها انتقلت عادتها من 8 إلى 9. إذن تكون عاد تنتقل بالزيادة وتنتقل بالنقص، تكون عادتها 10 أيام 9 أيام وتجلس على هذه العادة ممكن 10 سنوات، ثم فجأة جاءها الحيض 8 أيام، هي عادتها 9 فجاء 8 أيام الشهر الأول، ثم الشهر الذي يليه 8 أيام، ثم الشهر الذي يليه 8 أيام، حكمنا بكونها انتقلت من 9 إلى 8، وهنا ليس هناك قضاء لأنه لم يزد على العدد على عدد العادة، فنحكم بكونها قد انتقلت عادتها بالنقص من 9 إلى 8. العادة السنة نصت على اعتبارها، وقد تكون العادة مركبة فيأتيها الشهر الأول 8 أيام، والشهر الثاني 9 أيام، ثم بعد ذلك الشهر الثالث 8 أيام، الشهر الرابع 9 أيام، الشهر الخامس 8 أيام، والشهر السادس 9 أيام، فيحكم بكونها عادة على هذا الوجه، أنها في الشهر الأول 8 أيام وفي الشهر الثاني 9 أيام، وقس على ذلك. فالعادة تكون ثابتة بالتكرار 3 مرات إجماعا، ومرتين على أحد الوجهين عند علماء، وتثبت، وإذا ثبتت عمل بها. ثم يرد السؤال، إذا كان هناك عادة وتمييز، لو تعارضت العادة مع التمييز، فكان عادتها 8 أيام والدم الذي يجري معها بلون الحيض، وهو الدم الذي تعرفه دم حيض، يجري 9 أيام ثم يختلف لونه في العاشر، العادة 8 أيام والتمييز إلى 9، فهل نقدم العادة أو نقدم التمييز؟ ظاهر السنة أن العادة أقوى من التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديثنا وغيره، لتنظر الأيام، ردها إلى العادة، فقال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فجعل الحكم للعادة. ووجه ذلك عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة فقالت لا أطهر، يحتمل أن عندها عادة ويحتمل أن عندها تمييز، وردها إلى العادة مع وجود احتمال التمييز، فدل على أنها ترجع إلى العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، ومن هنا صارت العادة أقوى من التمييز. نعم.
فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي.
فاغسلي عنك الدم وصلي، أي بعد أن تغتسلي، وأنا هذا في إجمال، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أنه ليس كل حديث تستدل بظاهر، لأن ظاهر هذا الحديث أنه لا يجب الغسل، من قال اغسلي عنك الدم فذكر طهارة الخبث ثم قال وصلي، لم يذكر طهارة الحدث، وبالإجماع أنه يجب عليها الغسل. ومن هنا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختصر، لأن وهذا ما يجعل بعض العلماء رحمه الله إذا حصل التعارض بين الأحاديث ينظر سياق الحديث وسباقه ومورده. هنا الحديث جاء عن مسألة العادة والحكم بالاستحاضة والحيض، تمييز الاستحاضة من الحيض، فانصب جوابه عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى، فلا يحمل في باب آخر وهو باب الطهارة على عمومه وعلى إطلاقه، وإنما ينظر إلى الأصل في ذلك الباب، فلا نقول بإسقاط طهارة الحدث، لأنه من المعلوم أنه إذا حكمنا بطهر المرأة من الحيض وجب عليها طهارة الخبث بإزالة تنظيف المكان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الأذى، فيجب عليها أن تغسل مكان الحيض وتتطهر طهارة الخبث، ويجب عليها طهارة الحدث وهو الغسل، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. فإذا وجبت الطهارتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها هنا بطهارة الخبث ولم يأمرها بطهارة الحدث، وإنما سكت عنها، وذلك قال في الحديث الآخر واغتسلي وصلي، فأمرها بطهارة الحدث صلوات الله وسلامه عليه، وهنا أمرها بطهارة الخبث، فيجمع الدليلان ويقال إن المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أمرت بطهارة الخبث بإنقاء الموضع، وأمرت بطهارة الحدث بالغسل من الحيض. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفر بثوب ثم لتصلي. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن امرأة كانت تهراق، أهرق الماء إذا كان بكثرة، قولها تهراق الدماء أي أنه يخرج منها الدم كثيرا، وهذه إحدى المستحاضات، بلغ ببعض النساء أنها كانت تستحاض 5 سنوات ويجري مع الدم 5 سنوات. والاستحاضة أمرها عجيب، النساء يختلفن في هذا، ولذلك هذه المرأة كانت تهراق الدماء يجري مع الدم كثيرا. نعم.
فاستفتت لها أم سلمة،
استفتت لها أم سلمة، فيه دليل على مشروعية السؤال والاستفتاء، وفيه دليل على مشروعية السؤال والاستفتاء في مسائل الطهارة ومسائل الحيض والاستحاضة، وفيه دليل على مشروعية الاستنابة في السؤال والاستفتاء، وقد تقدم معنا في حديث علي رضي الله عنه في أمره المقداد أن يسأل عنه، وبينا متى يشرع ومتى يحسن أن يوكل ومتى لا يحسن ذلك، بينا هذا كله في موضع في حديث علي رضي الله عنه.
فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن.
لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فيه دليل على مشروعية الرجوع إلى العادة، لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فيه دليل على مشروعية الرجوع إلى العادة، فيه دليل على مسألة ثانية من الحيض، وهي أن أقل الحيض 3 أيام كما يقول الحنفية، لأنه قال لتنظر عدد الأيام والليالي، وهذا يدل على أن الحيض يكون جمعا ولا يكون فردا، وأنه لا يكون عدد الحيض أقل من 3 أيام، الجمع أقله 3، فقالوا هذا يدل على أن أقل الحيض 3 أيام، وهذه مسألة خلافية. المالكية على أن الحيض لا حد لأقله، والحنفية على أن أقله 3 أيام، والشافعية والحنابلة على أن أقله 4 يوم وليلة، هو 24 ساعة. وأصح الأقوال في هذه المسألة أنه لا حد لأقل الحيض، لأنه لم يرد تحديد، وهناك حديث استدل به الحنفية على أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، لكنها ضعيفة، ونبه العلماء رحمهم الله كابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية إلى ضعف هذه الأحاديث، كذلك أشار الزيلعي في نصف الراية والحافظ بن حجر في التلخيص لعدم صحتها في التحديد بالثلاث. وأما التحديد باليوم والليلة فهذا راجع إلى التقدير والاجتهاد، والحقيقة أقوى الأقوال أنه لا حد لأقل الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة، ولم يفرق بين قليل الحيض وكثيره، وهذا هو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة أنه لا حد لأقل الحيض، لأنه لم يرد ما يدل على تحديد دم الحيض بقدر معين. هنا في قوله لتنظر
إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر،
أمرها بالرجوع إلى العادة، وهذا يدل على أن العادة محتكم إليها كما ذكرنا، وفيه دليل على أن العادة مقدمة على التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل تميز دم الحيض أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم.
قبل أن يصيبها الذي أصابها.
نعم، لأن العادة تكون قبل اختلال، ولذلك يقولون أن المرأة في مثل هذه الحالة اختلت عادتها، بمعنى أن كان الدم يجري معها على وتيرة معينة ثم اضطرب، فيقال اختلت عادتها، فرد عليه الصلاة والسلام إلى ما قبل أن يصيبها الذي أصابها وهو الاستحاضة. نعم.
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر.
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، لتترك الصلاة دليل على أن الحائض لا تصلي كما قدمنا، وهو محل إجماع، في دليل على أن الحيض من موانع الصلاة، وقوله لتترك الصلاة عام شامل للصلاة المفروضة وصلاة النافلة، فلا تصلي فرضا ولا نافلة، ولا يشرع لها أن تأتي في وقت الصلاة كما يقول بعض الفقهاء وتجلس في مصلاها وتذكر الله، هذا من الحدث، إنما تترك الصلاة فلا تصلي ولا يقوم مقام الصلاة، هذا شيء. وهل تؤجر على الترك أو هو نقص؟ قولان أقواهم الثاني أنه نقص على ظاهر السنة، إن كنا ناقصات عقل ودين، هذا يدل على أنه نقص، وهذا حكم الله عز وجل، وظاهر السنة يقويه. نعم.
فإذا خلفت ذلك فلتغتسل.
فإذا هي خلفت ذلك أو فإذا خلفت ذلك كما في رواية الموطأ فلتغتسل، فيه دليل على وجوب الاغتسال للمرأة إذا طهرت من حيضها، وفيه دليل على أنها إذا انتهى أمد العادة حكمنا بطهرها. إذا هي خلفت ذلك معنى أن انتهى عدد الأيام التي كانت تحيضهن، وهذا يدل على أن العادة محتكم إليها. نعم.
ثم لتستنفر بثوب،
لتغتسل، ظاهره أن غسل الحيض وغسل الجنابة وغيره من الأغسال واحد، لأنه قال لتغتسل فردها إلى الغسل المعروف. لكن جاء حديث أسماء بنت شكل وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة التي سألت، مما يدل يعني بعض العلماء يقول هناك فوارق، قيل إن غسل الحيض تبدأ أول شيء بغسل الفرج ثم بعد ذلك تطيب الفرج، فيختلف عن غسل الجنابة من هذا الوجه، وهذا ثابت في السنة أنها تطيب الموضع ويقوم مقام الطيب، ما يوجد من المنظفات المطيبة الآن، لكن السنة أن تستتبع كما ورد فرصة من مسك أو تأخذ السدر وتنقيه. الصحيح أن السدر مقصود وليس كغيره مثل قوله في المحرم اغسلوه بماء وسدر، إنما نراد به أن السدر أبلغ في التنظيف وأنقى، فهو مقصود هنا لأن الحائض أشد حاجة من الجنب في تنقية الموضع. ومن هنا يفارق غسل الحيض الجناب من هذا الوجه، واختلف في مسألة هل يقدم الوضوء أو يؤخر، وهذا خلاف مذهبي كما حكى بعض فقهاء الحنابل عن الإمام أحمد رحمه الله. وأيما كان فإنها تغتسل، ظاهر قولي ثم لتغتسل إنها تغتسل الغسل المعروف، وفيه دليل على أنه لا يلزمها نقض الشعر في غسل الحيض كما لا يلزمها في غيره، لأنه قال لتغتسل فردها إلى الغسل المعتاد. وقد قال في الغسل المعتاد عليه الصلاة والسلام لما سألته أم سلمة إني أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت طهرتي، ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، فيه دليل على أنها إذا فعلت ذلك حصلت الطهارة، ويشمل ذلك الحيض والنفاس والجنابة، فالحكم في هذا كله سواء. نعم.
ثم لتستنفر بثوب ثم لتصلي،
ثم لتستنفر بثوب ثم لتصلي، هذا الاستنفار مراد به سد شد الموضع حتى لا يخرج الدم. مشكلة المرأة المستحاضة أنه يخرج معها الدم والدم نجس، والمصلي مأمور بطهارة الحدث وبطهارة الخبث، أما طهارته من الحدث فهو مأمور بالمصلي مأمور أن يتطهر كما أمره الله بطهارة الخبث وطهارة الحدث، ولذلك أمر الله المصلي أن يطهر ثيابه وثيابك فطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسة قبل الصلاة، وغسل عليه الصلاة والسلام النجاسة قبل أن يصلي، فطهارة الخبث هنا مقصودة وطهارة الحدث أيضا مقصودة. فقوله عليه الصلاة والسلام
ثم لتستنفر بثوب،
لما أمرها بالاستنفار بالثوب، المرأة المستحاضة مشكلتها أنه يخرج معها الدم، وإذا خرج النجس من القبل أو الدبر نقض الطهارة، فاستثنيت المرأة المستحاضة، لأن النجس إذا خرج من القبل والدبر كالبول والغائط يحكم بانتقاض الطهارة، وهنا خارج النجس وهو الدم، دم الاستحاضة نجس، فإذا خرج الأصل أنه انتقض طهارتها. لكن لما أصبحت المرأة المستحاضة حدثها مسترسل ولا يرقى ولا يقف، أعملت بأمرين، الأمر الأول طلبت بأمرين، الأمر الأول أنها تتعاطى أسباب حبس الدم، وهذا يختلف بحسب اختلاف قوة الدم، ففي بعض الأحيان تضع قطنة في الفرج فتحبس الدم فتجتزي بالقطنة، وفي بعض الأحيان يكون أشد، قال صلى الله عليه وسلم يشير للحالة الأولى أنعت لك الكرسف، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، فقال تلجمي، وتلجمي من اللجام، وهو أن تعصب طرفي الفرج بخرقة وتضع في الفرج القطنة فلا يخرج شيء بسبب ذلك، فهي تحفظ طهارتها بتعاطي السبب للحفظ، وتعاطي السبب يكون بما ورد في حديثنا وحديث السنن كما في قوله تلجمي، فإن هذا المراد به أن تتعاطي السبب لحبس الدم. ومن هنا لو أن شخصا سال معه الدم كما يقع في الجروح النازفة، كشخص مثلا طعن أو جرح وأصبح دمه يسترسل والجرح يسترسل، الدم ما دام داخل الجرح لا يؤثر لأن النجاسة في موضعها لا تؤثر ما لم تنتقل، ولذلك يعبرون بالدم إذا دمعت، إذا دمع الجرح بمعنى خرجت النجاسة وجاوزت، فحينئذ يطهر. أما من حيث الأصل لو بقيت النجاسة في الموضع لا تؤثر، كما لو استجمر الدبر، لو استجمر يبقى في الدبر علقة من النجاسة لكنها في الموضع. فهذا الدم إذا أصاب طعنه طعن أو جرح فأصبح مجاوزا لموضع النجاسة ويخرج وينزف أو يسترسل، في هذه الحالة يتعاطى الأسباب فيعصب الجرح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بعصب فرجها، فأصبح أصلا في تعاطي الأسباب في حفظ المصلي من النجاسة. وبناء على ذلك كل استثهار وأيضا التلجم في حديث الترمذي وغيره المراد به أن تتعاطى المرأة الأسباب في حفظها من نجاسة الدم، وهذا يدل على أن الدم نجس، لأن الدم نجس وهذا الأصل فيه أنه نجس، ولذلك قال تعالى أو دما مسفوحا، الدم المسفوح هو الكثير الذي يخرج بغير ذكاء. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة
ثم
لتستنفر بثوب ثم لتصلي.
نعم، ثم لتصلي بعد أن تتعاطى الأسباب لحفظها من نجاسة الدم تصلي. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت أبي حبيش بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي.
هذا الحديث أصله أنها كانت تستحاض، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها بالغسل والصلاة لكنه لم يأمرها بالغسل لكل صلاة. يشتمل هذا الحديث على اغتسال المرأة المستحاضة، واغتسال المرأة المستحاضة فيه مسألتان. المسألة الأولى غسل المرأة المستحاضة إذا حكمنا بانتهاء الحيض، والمسألة الثانية غسل المرأة المستحاضة لكل صلاة. فأما بالنسبة للمسألة الأولى وهي أن المرأة المستحاضة إذا حكمت بخروجها من الحيض ودخولها في الاستحاضة لزمها الغسل كما تقدم معنا في الأحاديث حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة انتهى أمد حيضها مأمورة بالاغتسال كما قدمنا. لكن بالنسبة للاغتسال لكل صلاة فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وجاء صريحا من بعض الروايات أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا من عندها ولم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولذلك الأصل أنها تغتسل غسلا واحدا ثم بعد ذلك تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. إذا جرى الدم مع المرأة فإنها تخير بين أمرين، بين أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا خاصة في حالات اشتداد نزيف الدم معها وصعوبة الطهارة عليها، وبين أن تصلي كل صلاة في وقتها وتحكم بانتقاض طهارتها عند دخول الوقت. في الصورة الأولى اللي هو الجمع الصوري تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فلو فرضنا أن الظهر ينتهي في 3:15 ويدخل وقت العصر، فإنه إذا بقي بقدر ما تتطهر للظهر وتصليه ويدخل وقت العصر تؤخر بهذا القدر، إذا جاءت 3:00 غسلت فرجها واستنقت وتطهرت من الخبث ثم توضأت وصلت الظهر، فلا تنتهي من صلاة الظهر إلا وقد دخل وقت صلاة العصر، فتقيم وتصلي العصر، فصورتها صورة جمع، وحقيقتها أنها صلت كل صلاة في وقتها. وهذا ينتبه إلى أن الشريعة جعلته عذرا للجماعة وللأفراد، اللي هو الجمع الصوري، للأفراد كما في عذر المستحاضة، وللجماعة مثل أن يطرأ على جماعة المسلمين أمر يشغلون به، أو الجماعة الخاصة مثل الأطباء تأتيهم حالات مرضى، أو يكونون في حالة شغل، أو مثل الإطفاء يطفئون حريق أو نحو ذلك، فيؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى إذا بقي بقدر ما تصلى صلوها، ثم أقاموا وصلوا العصر، وهو المعني بحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر، فإنه المراد به الجمع الصوري. وهذا القصة في صحيح مسلم تقويه، لأن الرجل قال له الصلاة فسكت عنه ابن عباس، ثم قام المرة الثانية فقال له الصلاة فسكت عنه، ثم قام المرة الثالثة فقال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب أن ابن عباس كان أميرا على الكوفة وكان في شغل، كان يخطب في أمر يهم الجماعة، ولذلك إذا كان هناك اجتماع وهذا الاجتماع تتعلق به مصلحة، ومن الضرر أنهم يقومون من الاجتماع وينفضون عنه، وقد تكون مصلحة تتعلق بها أرواح الناس ودماءهم وأعراضهم كما في الشغل المهم، فيجوز، لأن الشريعة جاءت لجميع الأحوال ما جاءت لحالة فقط، ولذلك من هذا التنوع تعطي كل حالة حقها وقدرها. والله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، فقدر الضرورة وقدر الحوائج، فهذا لا تستطيع أن تقول له صلي في وقتي لأنه قد يضر وقد يتعرض الأرواح والأجساد ومصالح الناس الضرر، ولا تستطيع أن تقول له اترك الصلاة. فجاء هذا الحل الوسط، وهو أنه يؤخر الصلاة إلى قرب دخول وقت الصلاة الثانية، فيصلي الأولى ثم يصلي الثاني في أول وقتها، فصورتها صورة جمع. أما حمل حديث ابن عباس على ظاهره أنه جمع من غير سبب عذر، فهذا معناه أن الصلوات عندنا ثلاثة، ما على الإنسان إلا يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء، والفجر يصليها لوحده، وهذا يهدم نصوصا لا تحصى كفرا من الكتاب ومن السنة. فالله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا يجمع جمع تأخير لم يقمها لدلوك الشمس بغير عذر شرعي واضح، أنه ما في مرض ولا سفر ولا مطر. فالأخذ بمثل هذه النصوص، ولذلك جماهير أئمة العلم فسروه هذا التفسير، وتكلم أشار عليه شيخ الإسلام أن هذا المعنى المراد به عند الشغل العام أو نحو ذلك، والواقع يصدق ذلك أن الناس قد تنتابهم أمورا عامة ومصالح عامة، فلا بد أخذ كل الأحاديث في سياقها وتفسير النصوص بما لا يتعارض مع بعضها، خاصة أن الكل قد خرج من مشكاة واحد، والشرع لا يتناقض ولا يتعارض. فهذا الجمع الصوري للأفراد وللجماعة إذا حصل موجب. فهذه امرأة مثلا في أيام البرد، في شدة البرد، يشق عليها أن تقوم وتغسل الفرج ثم تتوضأ، وقد تكون يعني بحال ضعف، خاصة أن الدم يضعف الجسد ويؤذيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. بمعنى تؤخرين، إذا قلت إن الصلاة مؤخرة معناه أنها وقعت في وقتها، وقال في الثانية تعجلين فمعناه أنها وقعت في وقتها. فإذا الصورة صورة جمع، والحقيقة هذا ما يسميه العلماء بالجمع الصوري، الصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. يشرع هذا الفعل للمرأة المستحاضة ولمن في حكمها مثل من به حدث مسترسل ودائم ولا يبقى، مثل أصحاب الجراحات ونحيهم، إذا تضرروا بأداء الصلاة في أول الوقت يقال لهم أخروها إلى آخر الوقت حتى يجمعوا بين الصلاتين جمعا صوريا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. قال رحمه الله: تغتسل من طهر إلى طهر،
أكمل،
وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.
هذا الحكم هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. قوله تغتسل من طهر إلى طهر معناه أن المستحاضة لا نوجب عليها الاغتسال عند دخول كل وقت كل صلاة، ولا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة إذا طهرت. فلذلك قال من طهر إلى طهر، معناه أن الغسل الواحد عند الطهر يكفيها لطهرها كاملا، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمه الله كما ذكرنا، ولا يجب عليها أن تغتسل لدخول وقت كل صلاة. فإن هي اغتسلت من باب الاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة
كما ذكرنا.
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإذا رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة.
المستحاضة تكون في الحيض وتكون في النفاس. المرأة النفساء إذا جاوز الدم أكثر النفاس 40 على أصح قول العلماء أو 50 على القول الثاني وهو مذهب أهل الشام والمالكية، بعد هذا يحكم بكونها مستحاضة إما جاوزه استحاضة. بيّن رحمه الله حكم المستحاضة من جهة العبادات، وشرع في أحكام الاستحاضة من جهة المعاملات وفيما يتعلق بالعشرة الزوجية. هل المرأة إذا كانت مستحاضة يحل لزوجها أن يجامعها؟ جماهير العلماء والأئمة على أن الاستحاضة لا تمنع من الجماع، وأنه يجوز له أن يجامعها، ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من امرأته إذا كانت مستحاضة. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون المرأة المستحاضة طاهرا، وحل لها أن تصلي، وأجاز لها ما يجوز للمرأة الطاهر. ولذلك قال: فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وهذا يدل على أنها إذا انتهت من عادتها حكم بكونها طاهرة، فيجوز للزوج أن يجامعها حتى ولو جرى معها الدم، لأن الله حرم الجماع في حال الحيض، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن حيض فإنه يجوز للرجل أن يصيب امرأته. وهنا مسألة، وهي إذا تضرر الرجل من الحبس عن امرأته بحيث يعني كان شديد الشهوة، وقال هذه مسألة نادرة، لأن هذه الأشياء تقع في الأندر، لكن نبه عليها بعض العلماء على أنه لو كان الرجل شديد الشهوة لا يمكنه الصبر على المرأة، وذكر كما يقع في بعض الأحوال أن تتشقق أنثييه من المني إذا لم يحصل منه جماع وإنزال، فقال بعض العلماء لا يرخص له إعمالا للأصل، هذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إنه يرخص له من باب الضرورة كما هو منصوص عليه في مذهب الحنابلة، اختيار بعض أئمة الحنابلة رحمهم الله، ويقول أنه من باب الاضطرار. وعلى كل حال مسألة هذه مردها إلى الأطباء، هم يثبتون هذا أو ينفونه. نعم.
قال رحمه الله: قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
بالنسبة للمسألة التي ذكرناها أنه مرد إلى الأطباء في إثبات العذر، وأما بالنسبة للحيض فقال بعض العلماء أنه يمكنه إذا باشر المرأة وهي متزرة أن ينزل، وأن العذر متصل بالإنزال وليس بالإيلاج، وهذا أقوى ما يكله مذهب الجمهور رحمهم الله، ولا يرون ضرورة، ما يرون ضرورة، وإن كان الأطباء يقررونه أنه فعلا في بعض الحالات أنه إذا لم يحصل منه إنزال يتضرر ويحصل له أذى وقد تتضاعف هذه الأضرار، ولكن من حيث الأصل الاضطرار في إشكال هنا، والحكم بكونه مضطرا مشكل، لأنه إذا باشر بما دون الفرج قد تستثار شهوته من المرأة، خاصة على القول بأنه يجوز لها أن تحرك شهوته بالاستمناء ونحوه، فهذا لا إشكال فيه أنه في بديل يخرجه. حتى قال بعض العلماء إن الاستمناء محظور لا كفارة فيه، والوطء في الحيض محظور فيه كفارة، فقدم الذي لا وطأ فيه على القول بأنها لا تستمني. وعلى كل حال فالمسألة فقهها يرد إلى الأصل، والأقوى أنه لا رخصة له. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي.
هذا الباب شرع المصنف فيه في بيان ما خفف في طهارته من النجاسات، وهذا يشمل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وذكر فيه هذا الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة هذا الغلام الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليبرك عليهم ويدعو لهم، وهذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث بنت أم محصن أنه أجلسه في حجره وبال على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتضجر عليه الصلاة والسلام، ولم يتألم ولم يتأفف، بل دعا بماء فنضحه، وفي رواية فأتبعه إياه، أي أتبعه البول، وهذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. في هذه الرخصة يشترط أن يكون ذكرا، يقولها غلام، والرخص لا يتجاوز محلها. وقالوا إن الفرق بين الغلام والجارية من عدة أوجه. قيل من جنس البول أن بول الغلام أخف من الجارية، والجارية أشد، فلذلك ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما وردت به السنة صريحة، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وقيل التخفيف من أجل المشقة، أنه لا فرق بين بول المرأة الذكر والأنثى الغلام والجارية، ولكن للمشقة، لأنهم كانوا في الكثير يأتون بالذكور ويحملونهم أمام الناس، فالعذر فيهم أكثر بخلاف الجواري، فإنه من باب الحياء ومن باب الخجل، فلا يؤتى بالجارية غالبا في مجامع النساء الناس ونحو ذلك، وإلا فقد يقع في بعض الأحوال. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي العاص، لكنه يقع ماذا؟ نادرا. فقالوا إن الغلام غالبا، والرخص تتعلق بالغالب لا بالنادر. وقيل في ذلك غير هذا من العلل، لكن من حيث السنة أنها فرقت بين بول الغلام وبول الجارية، فبول الجارية باق على الأصل، وبول الغلام مخفف فيه فينضح ولا يغسل، وهذا مما فرق فيه بين الذكر والأنثى. ومن حيث الأصل أن هذه الرخصة يشترط فيها أن يكون ذكرا، وأن يكون لم يأكل الطعام رضيعا، لم يأكل الطعام. أما إذا فطم وأكل الطعام فبوله كسائر البول، يغسل ولا يكفي فيه النضح. وفي هذا الحديث كما ذكرنا كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم بإدخاله السرور على الصحابة، على صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه مما يسر الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولده ويجلسه في حجره، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يطيب به خواطر أصحابه رضي الله عنهم. وفيه دليل على مشروعية إدخال الصبية والصغار إلى المسجد، والأحاديث في هذا صحيحة وظاهرة، وقصة الحسن والحسين والشك من الراوي لما امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة ثم رأى ابنه يتعثر، الحسن أو الحسين يتعثر في ثوبه، فنزل وحمله وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل في صلاة الفجر فسمع بكاء صبي فأشفق على أمه وقال إني لا أدخل في الصلاة أريد وأن أطولها فأسمع بكاء صبي فأخفف فيها وأشفق على أمي. هذا كله يدل على مشروعية إدخال الصغار إلى المساجد، ولكن يحاول الوالد أو الوالدة أن تحفظ الصغير من أذية الناس ومن أذية المسجد. وأما منعهم منعا مطلقا وفتح الباب لهم يفعلون ما شاء كله مخالف للسنن. يشرع إدخالهم لأن إدخالهم مقصود شرعا، لأن الإنسان إذا نشأ من الصغر على المساجد وصحب الولد والديه وأحدهما إلى المسجد فإن هذا له أثر عظيم، فإن هذا له أثر عظيم في سلوكه ومحبته لهذه المواطن وتنشئته على حبها واعتيادها. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلم يصح، ولذلك لا يقوى على معارضة هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي التسخط والتذمر. المشكلة أن الناس الصبر عندهم قليل خاصة في هذه الأزمنة، فإذا جاء أحد بابنه وجدتهم يتضايقون ويتذمرون ويتسخطون، ولربما نظروا إلى الصغير شزرا، ولربما وبخوا أباه، ولربما جلسوا يراقبون الصبي في كل تصرف، وهذا كله لا يعرف في حال السلف رحمه الله ولا من بعدهم. إذا جاء الإنسان بولده يترك، فإذا حصلت من الولد الأذية يوجه بالتي هي أحسن، أما أن ينفر الصبيان ويؤذون ويوبخون ويقرعون فهم لم يبلغوا مبلغ أن يوبخوا ويقرعوا، خاصة إذا كانوا دون التمييز. فهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها، أن الصبيان استحابوا من المساجد والأولاد استحابوا من المساجد محفوظ، والسنة دالة على مشروعيته وجوازه، لكن لا يفتح الباب على وجه فيه أذى ولا يمنع منه. فلو قال قائل إن هذا يزعج المصلين، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فسمع بكاء الصبي، وبكاء الصبي يريح المصلين ولا يزعجهم؟ يزعجهم، ومع ذلك راعى هذا البكاء، وما قال أي امرأة جاءت بابنها فلتكمم فمه أو تمنعه من البكاء أبدا، قال أشفقت على أمي، هذه سماحة ويسر. هذا مما يسميه العلماء المفسدة المغتفرة للمصلحة العظمى، فإن مفسدة بكائه لما تتركه وهو يعبث، بعض الأحيان يذهب الولد يعبث يمينا وشمالا، يترك قليلا ويرخى له الحبل، لكنه يشعر بارتياح، يشعر بمحبة المساجد. بالعكس هو لا يعبث، لا يذهب يمنة ويسرى إلا إذا ارتاح واستجن، لكن بقدر يكون الشيء معقولا. أما بمجرد أن يعبث الصبي أقل العبث، وقد رأيت بعيني من يضربه أمام والده، ومنهم من يقرع والده ويوبخه، يبلغنا من النساء أن بعضهن يستطل على أمهات الأطفال، وهذا كله مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأولاد حقا وقدرا من الرعاية بقدر ما هم فيه، وهذا هو السنن والقصد. إذا تجاوز الأمر حده وأصبح ظاهرة مزعجة ومؤلمة حينئذ يوجه الناس في حدود هذا الأمر، أما أن يقفل الباب كلية ويفتح كلية فلا، أو يوبخ من يأتي بصبيه ويقرع فهذا لا، مخالف للسنة. نعم إذا تعاطى أسباب حمل الإبن على أذية الناس، أو تعاطت الأم الأسباب بأن تأتي بمأكول وتعطيه بنتها فيفتجس تعبث في الفراش أو نحو ذلك، يتشتت الطعام أو نحو ذلك، ما في ضرر مما يتعاطى الوالدان أسباب يتحملان فيه المسؤولية. أما الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر دخول الأطفال ولم ينكر ذلك وراعى ذلك، وها هو عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصبي فيجلسه في حجره صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس، وهذا كله من سننه في إكرام الصبي، هذا من إكرام الصبيان. قد كان عليه الصلاة والسلام كما نص الأئمة هديه أكمل الهدي في كل شيء، حتى في التعامل مع الصغير والكبير، بأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اجزي خير الجزاء وأعظمه، وضاعف له الأجر بأضعاف أضعاف ما ضعفت به الأجور، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم.
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل.
هذا الحديث يؤكد ما تقدم، يحتمل أن الحادثة واحدة ويحتمل أنها حادثة متكررة من عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل كما ذكرنا على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام، ما تسخط ولا تذمر. ويشرع للوالي والقائم بالأمر أن يحصل منه الضجر فيما يكون فيه فوات للحقوق وأذية خاصة في مجامع الناس، لكن كون الصبي أذيته مقصورة عليه عليه الصلاة والسلام، وكون هذه الأذية ليس للصبي فيها حكم، لأن البول ما يستطيع في بعض الأحيان التحكم فيه وصادر ممن لا يعقل، عذره عليه الصلاة والسلام وطيب به خاطره. قد جاءت هذه الأم بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على فضل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، وفيه دليل على توفيق الله للمرأة الصالحة أنها تأتي بابنها، أنها تحرص على الخير لابنها، لأنها جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويبرك عليه ويحنكه إذا كان في سن التحنيك، وهذا كله من حرص الأم على الخير لولدها. وهكذا والد ينبغي عليه أن يكون حريصا في الخير، في وصول الخير إلى ولده. نعم.
باب ما جاء في البول قائمة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال رحمه الله: ما جاء في البول قائما.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في البول قائما، أي ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في جواز البول قائما. وهذه السنة ثبتت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، كما في حديث حذيفة في الصحيح قال: فقمت وقال لي أدنه، فقمت حتى صرت عند عقبيه، ثم صببت عليه الوضوء فتوضأ. البول قائما للعلماء فيه وجهان: قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من عذر، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأعرابي بوله قائما، فدل على جواز البول قائما. وإذا أضيف إلى بوله عليه الصلاة والسلام بنفسه إذا لم يكن له عذر دل على جواز البول قائما. وقد أنكر هذه السنة، أنكرت أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، وهذا بناء على ما اطلعت عليه من بوله داخل البيت، وداخل البيت كان يبول عليه الصلاة والسلام على لبنتين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ففي البيوت تختلف عن البول خارجا، والذي يظهر جواز أن يبول الإنسان قائما وقاعدا، ولكن أجاب بعض العلماء ببول عن بوله عليه الصلاة والسلام قائما حينما أتى سباطة قوم، لأن الموضع قذر، ومن هنا إذا كان الموضع فيه نجاسة وفيه قذر يبول الإنسان قائما تحفظا، وأما إذا كان طاهرا فإنه يجلس ويفرق بين الصلب والرخو من النجس والطاهر من الأرض. قد أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله: للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي وجس وقم إن تعكسي. للطاهر الصلب اجلسي، أي إذا كان المكان طاهرا صلبا فاجلس، مثل ما هو موجود الآن عندنا في الأشياء الموجودة المهيئة لقضاء الحاجة، الكراسي الموجودة الآن طاهرة صلبة لأنه يصب الماء وتنظف وتنقى، أو يأتي الإنسان إلى أرض صلبة طاهرة اجلسي، لأنه إذا بال على صلب وهو قائم كان طشاش البول منتشرا، ومن هنا في الطاهر الصلب يجلس. وامنع برخو النجس، أي لا تجلس إذا كان المكان رخوا نجسا، مثل ما إذا ابتلأ الكرسي بالنجاسة، فالغالب أنه إذا جلس اقترب من النجاسة، فإذا بال وهو جالس غالبا يصيبه الطشاش، وإذا كان قائما كان أخف. وامنع برخو النجس والنجس الصلب اجتنبي، اجتنب فيه الجلوس إذا كان نجسا صلبا، وجس وقم إن تعكسي إذا كان طاهرا رخوا، أنت بالخيار بين أن تجس وبين أن تقوم. فهذه أحوال البول وأحوال القيام والقعود فيه. ومن حيث الأصل فإنه ينظر إلى الموضع الذي يقضي فيه الإنسان الحاجة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب البول جالسا، وقال بعض العلماء إن البول قائما لسبب كما ذكرنا، لسبب في الموضع، وقيل لسبب في النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيه. قيل إن السبب أنه كان فيه بلاء في مأبضه، المأبض تحت الركبة، وهذا يمنعه من حني الساق والجلوس، ولذلك بال قائما. وقيل إنه كان يستشفي من داء الصلب، وهذا يقرره بعض الأطباء في حال انتفاخ البروستات ووصول ألمها إلى الظهر. داء الصلب قالوا إنه في حال بوله قائما أفضل من حال بوله قاعدا طبيا، لأنه يسهل خاصة عند الاستيقاظ من النوم، فإنه يسهل خروج البول دون أذية الأنثيين وأذية الغدة أعني البروستات، فإذا بال قائما سهل عليه خروج البول دون أن يضغط على غدة البول، وهذا ذكره لبعض الأطباء المتخصصين. فهذا بعض العلماء يرى عذرا، ولكن الذي يظهر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يبول قاعدا، وأنه في بعض الأحيان بال قاعد قائما إما لعذر وإما لغير عذر، فإذا وجد العذر فإنه من السنة بلا إشكال، وأما إذا لم يوجد العذر ففعل هذا أحيانا وهذا أحيانا فإنه لا ينكر عليه.
عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد،
قال دخل أعرابي المسجد، قيل إنه هو صاحب هو المسيء صلاة، وقيل غيره، وقيل هو الجهجاه، وقيل الأقرع بن حابس. نعم، وقال دخل أعرابي لأن الغالب في الأعراب أن يجهلوا أحكام الشرع وتصدر منهم أفعال مخالفة للمعهود عرفا أو شرعا، لأنهم في البادية يأخذون راحتهم، فالعيش في البادية وخارج المدن يعطي الإنسان الراحة أكثر، بخلاف المدن فإن فيها تكلف وفيها تصنع، وللمدينة محاسنها وللبادية محاسنها، لكن من ألف العيش في موضع وجاء لغيره سيأتي بعادات الشيء الذي ألفه، فدخل هذا الأعرابي على ما ألفه وظن أن كحاله في البادية أنه يبول في أي موضع ويقضي حاجته في أي موضع، ولا يعرف ما يكون في المدن خاصة في تلك الأزمنة، فدخل إلى المسجد فرفع ثوبه ليبول كما في الصحيح من حديث أنس. نعم،
فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت،
فكشف عن فرجه ليبول، هذا يحتمل يعني ظاهره أنه ابتدأ بقضاء الحاجة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا تزرموه يدل على أنه قد فعل وأنه كان أثناء البول، لأن النهي وقع بعد ما وقع البول، لأن الإزرام حبسه عن إتمام البول بعد بدايته به لا قبله، ومن هنا يحتمل أنه كان ظاهر هذا الحديث أنه بمجرد أنه بدأ ليبول. بناء على هذه الرواية أنه كشف عن ثوبه ليبول فيه دليل على إعمال الظاهر عند العلماء، شيء يسمى الأصل وشيء يسمى الظاهر. إعمال الظاهر في المؤاخذة وفي الأمر وفي النهي وفي الحقوق وفي الدعاوى، هذا ولذلك الظاهر يحتكم إليه، الظاهر العمل بالظاهر. فأنت مثلا، فالصحابة رضوان الله عليهم هنا رأوا الرجل يرفع ثوبه ويكشف عن فرجه، فظاهر هذا الفعل، لأنه ما ذكر أنه باء، قال ليبول، أي من أجل أن يبول، فظاهر هذا الفعل أنه لا يفعل إلا عند قضاء الإنسان الحاجة، أنه يريد أن يبول، فأخذوا بهذا الظاهر وحكموا به وعنفوه ومنعوه من قبل أن يحصل منه الأمر. هذا عمل بالظاهر، ولذلك يعمل بالظاهر، الظاهر يعمل به ويحتكم من الظاهر. مثلا لو اختصم إلينا رجلان في دابة بعير، هما على البعير، قال أحدهما هذا بعيري وقال الثاني هذا بعيري، وكلاهما راكب على البعير، فإننا إذا نظرنا وجدنا أن العرف جرى بأن الذي يركب أمام المقدمة أنه هو المالك للبعير، فظاهر حاليهما أن المدعي من كان في المقدمة هو المدعى، أن المدعي من كان في المؤخرة والمدعى عليه من كان في المقدمة، بمعنى أننا ننسب هذا البعير لمن في المقدمة لأن الظاهر هذا. وهكذا مثلا لو أن شخصا جاء وأخرج من بيته صنبور ماء مثل ما يسمى بزبوز أو كباس، ووضع الكأس على هذا البزبوز، أو أخرج من بيته أزيار ماء فخار شراب ونحوها، ثم وضعها أمام البيت، ما يحتاج أن يصيح للناس أيها الناس اشربوا، وكل ما جاء واحد يبغى يشرب يقول أذنت لك، لأن هذا مال والمال محترم ما يجوز لك. لكنه لما أشرعه للناس وأخرجه صار ظاهر حاله دالا على الإذن. وهكذا لو كما ذكر العلماء والأئمة، لو أنه أخذ أرضا فحوطها ثم فتح بابها وأذن بالدفن فيها، فصارت الناس تأتي تدفن وهو آذن لهم، فصار هذا ظاهرا، ما يحتاج كل شخص جاء بميت يقول له هل تأذن لي أن أدفن، لأن هذا ظاهر، هذا يسمى العمل بالظاهر، العمل بالظاهر. فأنت إذا نظرت هنا، الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا بما نظروا وشاهدوا أن الرجل رفع ثوبه وكشف عن فرجه، هذا ظاهر أنه سيقضي حاجته، فحكموا عليه بذلك الظاهر، لأن هذا الظاهر من جنس المنهي عن شرعا، لأن المساجد لم تبنى لهذا.
فصاح الناس به حتى على الصوت،
صاح الناس به أي بالأعرابي، فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر لأن فعله منكر، وفيه دليل على مشروعية إنكار المفضول مع وجود الفاضل، لأن الصحابة أنكروا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على العمل بالعموم دون انتظار، دون البحث عما يخصصه. وهذه مسألة أصولية، وهي إذا علم الفقيه نصا عاما ثم سئل عن مسألة خاصة هي فرد من أفراد هذا العموم، هل يتوقف عن الحكم بعموم هذا النص حتى يبحث هل له مخصص، أو يعمل بالعام حتى يتبين له المخصص؟ توضيح ذلك أن الصحابة استندوا في الإنكار على الأعرابي بعموم الأصل الدال على حرمة قضاء الحاجة وامتهان المساجد، وأن المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فأخذوا بالأصل العام، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نستثني البول أو لا نستثني، هل هذه الحالة تستثنى أو لا، عملوا بالنص العام ولم يرجعوا للسؤال عما يخصص. فدل على أن الفقيه إذا جاء في مسألة لا يعرف فيها إلا نصا عاما شرع له أن يعمل بهذا العموم حتى يتبين ما يخصصه، وهذا لا يمنع في تيسر البحث أن يبحث، لكن الكلام إذا بحث ولم يجد في حدود معينة أو لم يتيسر له البحث نقول له اعمل بهذا العام، اعمل به ولا تنتظر ما يخصص، لأن الصحابة أخذوا بالعموم عموم الأصل، ولما صاحوا به حتى على الصوت. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه حتى بال.
قال عليه الصلاة والسلام اتركوه، وفي رواية لا تزرموه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إزرام الأعرابي وأمرهم بتركه فيه مسائل، المسألة الأولى مشروعية تنبيه المخطئ على خطأه، لأن هذه المسألة أصلا مستثناة، فلما كان لها حكم خاص بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يفعلونه خطأ لأنه يترتب عليه ضرر أعظم، فنبههم عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بأمرهم بتركه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى دفع الضرر الذي لا يمكن تلافيه بالضرر الذي يمكن تلافيه، وتوضح ذلك أنهم لو منعوه أزرموه فإنه سيستضر في بدنه ويتأذى، وهذا المرض والضرر لا يمكن تلافيه، قد لا يمكن علاجه. وأما بالنسبة للبول وهي مفسدة البول في المسجد فيمكن صب الماء عليها وتلافي الضرر الموجود فيها. فيبقى السؤال، طيب كون الأعرابي بال في المسجد امتهن المسجد، هذا ما أمكن تلافيه بالنصح والتوجيه، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن المساجد تصان ونحو ذلك وتحفظ كما هو العهد به عليه الصلاة والسلام في توجيه من أخطأ من أصحابه. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتركه كما ذكرنا بناء على دفع هذا الضرر يصبح من باب تقديم المفسدة الخاصة على المفسدة العامة، وهذه من المسائل التي تستثنى، لأن الأصل في المفاسد العامة أنها مقدمة على المفاسد الخاصة، ولذلك يستشكل البعض لأنه هنا مفسدة البول عامة لأنها في المسجد وتعم المصلين، ومفسدة منعه من البول خاصة، لكن الضرر المترتب على المفسدة الخاصة لا يمكن تلافيه، والضرر الذي يترتب على البول في المسجد يمكن تلافيه، فأصبح في جنس المفسدة، في جنس المفسدة. ومن هنا قد تكون القواعد عند العلماء بتقديم قاعدة على قاعدة، ويستثنى من هذا التقديم جنس المقدم، فتأتي صور يخرج فيها عن الأصل العام أن المفاسد العامة مقدمة على المفاسد الخاصة. ولذلك لو أن شخصا ابتلي بالجرب أو ابتلي بالعين وعرف عنه أنه عائن، أو طبيب متهور متطبب ليس عنده طب وآذى الناس وأضرهم، يحجر الحاكم على هذا الطبيب ويمنعه من مزاولة الطب فيمنعه من رزق ومن كسب، لكن لدفع ضرر عام، أو مفتي يفتي بدون علم يمنع شرعا ويهدد أنه إذا عاد الفتوى يعزره، فضيق عليه أنه لا يكسب الأجر بفتوى الناس وتعليمهم دفعا لضرر أعظم وهو حصول الفتوى بدون علم، وهذا ما يسمى بالحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن الذي يتهور عنده مجون، كالشخص الذي إذا سئل عن المحرمات يوبخ من يحرمها ويتهكم بها، هذا مجون، ويستهزي بمن يحرم ما حرم الله فيحل الناس المحرمات ويستخف بما بالأمور التي دلت النصوص كتاب الله والسنة، هذا مجون صلى الله السلام عليه. فنص العلماء على الحجر عليه، هذا دفعا للضرر العام، الجنس العام تقديم المفاسد العامة على المفاسد الخاصة، لكن في بعض الأحيان تكون جنس المفسدة موجب لتقديمها على غيرها مع أن الأصل العام أن غيرها مقدم. فهذه منها، هذه المسألة منها. نعم.
فتركوه فبال،
فتركوه فبال، قضى حاجته. نعم.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء،
قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، وهذا فيه دليل على أن العالم ومن يفتي ومن يوجه الناس أنه إذا أصدر حكما خلاف ما عمل به الناس أو يقوله الناس أن يبين لهم سبب الحكم، فقال لا تزرموه، وهذا تعليل لقوله اتركوه، فبين العلة في الحكم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى وجوب طهارة مكان المصلي، وأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على أرض إلا إذا كانت طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طهر أرض التي بال عليها الأعرابي لكونها موضعا للصلاة. وأقر الإنكار في الأصل على البول، ولكنه استثنى هذه الحالة لوجود ما يوجب المستثنى، لكن الأصل واضح في أن الأرض ينبغي أن تكون طاهرة. ويقوي حديث النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم نزع نعليه لما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين. فإذا دل هذا الحديث على وجوب طهارة الموضع الذي يصلي فيه المصلي. ثانيا دل الحديث على مسألة ثانية، وهي أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي سجلا من ماء وهو الدلو الكبير، وذلك قال أريقوا عليه سجلا من ماء، والسجل بالنسبة للبول أكثر وأضعاف البول، فدل على أن النجاسة إذا صب عليها ماء أكثر طهرت. ومن هنا يعبر العلماء بالتطهير بالمكاثرة، التطهير بالمكاثرة يكون بطهارة الموضع وطهارة الماء نفسه. لو كان الماء دون القلتين عند من يقول بالقلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغير، أو كان الماء قد تغير عند من يقول بالعبرة بالتغيير فصب على هذا الماء أضعافه ما فوق القلتين عند من يشترط القلتين، أو بما يذهب أوصاف هذا المتغير ويجعله كأوصاف الماء، حكمنا بكونه صار طهورا طاهرا بعد أن كان متنجسا. هذه يسمونها الطهارة بالمكاثرة، وشرطها أن تحصل الممازجة ولا يكون النجس من المنفصل كالزيوت، وهذه فيها التفصيل محل المطولات، لكن من حيث الأصل أن النجاسة تطهر بالمكاثرة. وفيه دليل على نوعية التطهير، أنه إذا كان الشيء مما يمكن عصره فهذا هو الأصل، فلو وقعت النجاسة على الثوب فإنه يصب على الثوب ويعصره حتى ينقي الموضع من النجاسة، لكن إذا كان مما لا يمكن عصره مثل الأرض، الأرض لا يمكن أن يخرجها ويعصرها، ماذا يفعل؟ يصب عليها، فأصبح تطهيرا، لأن السجل من الماء إذا صب على البول استنفذه بالمكاثرة، وأيضا تخللت أجزاء الماء حتى أصبحت الأرض مطيبة بالماء الثاني الذي صب عليها. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله.
فيه دليل عند بعض العلماء على مسألة، وهي أنهم يفرقون بين ورود النجاسة على النجس وبين ورود النجس على الماء، يعني ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، وهذا خاصة عند من ينظر إلى القلة والكثرة، وخاصة من يعتبر القلتين. فعند الشافعية لما اعترض عليهم مسألة، طبعا إذا كان الماء يقول أنه دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، معنى ذلك أنه ما يستطيع أن يطهر شيئا، لأنه لو جاء مثلا ومعه كاسة ماء وعنده قطرة من البول، فإن الماء الأول إذا صبه اختلط بالنجس، وهذا الذي اختلط دون القلتين، ولذلك ينجس بملاقاة النجاسة. فالشافعية حتى يخرجوا من هذا الإشكال قالوا إن ورود الماء على النجس ليس كورود النجاسة على الماء، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يتوضأ أن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، فدل على أن الحكم للوارد وجعل القوة للوارد. ومن هنا في حديث الأعرابي هنا سجل الماء دون القلتين والبول معروف مكانه، فقالوا إنه طهر لكون الماء هو الوارد، وأما غيرهم ممن لا يعتبر القلتين لا يرد هذا الإشكال عنده، لأن العبرة عنده بالتغيير وهذا هو الأصل، وقلنا إنه أصح القولين وبينا وجهه. ولذلك يقولون كما عبارة متون بعضهم وورود النجاسة على الماء كعكسه، أي أنه لا فرق، ليس هناك قوة للوارد، وأن العبرة بالتأثير، فلما كان الوارد، ولذلك لو ورد ماء أقل من النجاسة لحكمنا بكونه متنجسا، فإذا أصبح الورود ليس هو كل شيء إنما العبرة، وهذا يقوي حديث الأعرابي، فإن حديث الأعرابي قال أريق عليه سجلا، وهذا يدل على أنه راعى الأكثر، لأن السجل أكثر من البول، ومن هنا صار التطهير بكثرة الماء لا بورود الماء، وإنما صار الورود لكونه على الأرض ولا يمكنه عصره كما بيناه فصلنا فيه. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يبول قائما.
هذا من دلالة الأثر على مشروعية البول كما دلت عليه السنة قائما كما دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
من حيث استعمال الماء في طهارة الخارج من البول والغائط واستعمال الحجر ونحوه من الطاهرات الذي هو الاستجمار، تقدم معنا بيانه في أحكام الاستجمار، وأن بعض السلف كانوا يشددون في استعمال الرجل للماء في البول، وكانوا يقولون هو وضوء النساء، وبينا أن السنة دالة على أن استعمال الرجل للماء كاستعمال المرأة وأنه لا فرق. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فهذا يدل على أنه يشرع للرجل أن يستنجي بالماء سواء كان الخارج بولا أو غائطا. وإنما احتاج إلى الغائط والكلام على الغائط، والناس يسألون عن الغائط لأن الغائط يحتاج إلى تنظيف الموضع، لو استجمر بالحجر فإنه لا ينقي الموضع في الدبر، ولذلك هو في القبل أخف من في الدبر، الدبر يحتاج إلى الماء أكثر. ومن هنا ورد السؤال على هذه الصفة على هذه الصورة، والذي دلت عليه السنة أنه لا فرق بين أن يستجمر ويستنجي، وأن الماء أن الأمر في ذلك سيان ولا بأس ولا حرج. وبينا أن الأكمل والأفضل أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، وأن القول ببدعة الجمع بين الحجر وبين الماء لم يقل بها أحد من أهل العلم ممن تقدم. ولذلك بحثت في هذه المسألة لم أجد أحدا يقول أن الجمع بين الماء والحجر بدعة، لأنه ليس من جنس العبادات. ولذلك لو كان بدعة لأمر الإنسان عند الاستجمار والاستنجاء بالنية، وبإجماع العلماء تشترط له النية، وهذا أمر يعرفه الفقهاء. وأحببنا التنبيه عليه من بعض المتأخرين يقول أنه بدعة، وهذا ليس بصحيح، بل إن أصول الشرع تقوي أنه موافق للشرع لأنه مبالغة في التطهير والتنظيف. وكون حديث قباء ضعيفا في إسناده فإنه صحيح في متنه، والآية تدل على أن أهل قباء اختصوا بشيء، فإذا جاء الأثر ولم يصح سنده والآية، إذن على ماذا تفسر الآية؟ بماذا تفسر؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي بماذا تفسر؟ ما الذي فضل به أهل قباء على أهل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا منه؟ ولذلك جماهير أئمة العلم من المفسرين وغيرهم ذكروا الأثر وبينوا أن هذا من صفات الاستنجاء الكاملة، ولم يعتبوا ولم يتكلموا في ذلك بشيء. هذا الذي يقال في هذه المسألة، أن الاستجمار والاستنجاء من حيث الأصل أفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وجه كونه أفضل: أولا احتماله في الآية الكريمة، وثانيا أنه إذا تنظف بالمنديل أو بالحجر وأنقى الموضع فإنه أدعى أن لا تنتشر النجاسة، وعند العلماء شيء يسمونه الأصل. ونحن نفهم من أصول الشريعة أن عدم انتشار النجاسة مقصود شرعا، ولذلك لما ينقي الموضع بالمنديل وبالحجر فإنه بمجرد أن يصب الماء ينقي، لأنه ما في جرم للنجاسة، بخلاف ما إذا صب الماء على النجاسة من الدبر فإنها تنتشر وتعلق باليد وتعلق بالصفحتين بأطراف الصفحتين. هذا وجه تفضيل العلماء للجمع بين الاستجمار وبين الماء، وهذا صحيح من جهة النظر لكل من يتأمله يجده واضحا جليا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السواك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. قال رحمه الله: باب ما جاء في السواك.
السواك يطلق بمعنيين: يطلق بمعنى فعل السواك وهو تطهير الأسنان وتنظيفها بعود ونحوه، ويطلق بمعنى العود نفسه، فمن إطلاقه بمعنى العود حديث الوفاة عن عائشة رضي الله عنها حينما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته ومعه سواك، قالت فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. هنا إطلاق السواك بمعنى العود، وكذلك قوله دخلت والسواك على طرف لسانه كأنه يتهوع، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك والسواك على طرف لسانه كأنه يتهوع وهو يقول أع، فهذا من إطلاق السواك على الآلة. ويطلق السواك على الفعل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بفعل السواك. ومنه الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله برحمته الواسعة في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواك، وقوله أيضا في الصحيح أكثرت عليكم في السواك، أي في أمركم بفعل السواك. هذا من إطلاق السواك على الفعل. السواك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت بالأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة ليست بواجبة في قول جماهير أهل العلم، وشذ بعض أهل الظاهر فقالوا بوجوبها. وظاهر قول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يدل على أنه ليس بواجب، وأنه مستحب ومندوب إليه. والسواك يكون بعود الأراك وهو أفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ذلك، وعرف في جزيرة العرب أنه أفضل السواك وأطيبه. ويكون بعود الأراك إما عرق العود الشجرة العروق، وإما أغصانها، وأغصانها جافة لكنها تطيب بالتنقيع في الماء، وهذا يقويه قول عائشة رضي الله عنها فأخذته فقضمته وطيبته، فهذا يدل على أنه كان يابسا لا رطبا، وهذا يدل على أنه يشرع السواك باليابس كما يشرع بالرطب. ومحل ذلك في اليابس ألا يدمي اللثة، لا يكون خشنا يدمي اللثة إذا استاك به فيكره، لأنه يحدث الضرر، وضرره بخروج الدم النجس أعظم من مصلحة التنظيف، ضرر المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهل يكون السواك بالتنظيف بغير العود؟ مثل أن يأخذ خرقة فيدعك بها، أو يأخذ المعجون وآلته فينظف به. أصح القولين عند العلماء أنه يحقق المعنى ولا يحقق السنة، يحقق معنى السنة ولا يحقق حقيقة السنة، أن حقيقة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعود، ولم يحفظ عنه أنه أدخل الخرقة، مع أن الإنسان قد يتعذر عليه وجود السواك، ولم ينبهه عليه الصلاة والسلام أن يدعك بثوبه أو بطرف ثوبه، وقد نبه بذلك في المخاط ونحو ذلك كما وردت به السنة. فدل على أن السواك لا يكون بغير العود كسنة، لكن في معنى التطيب وتنظيف الفم يحصل بالمعجون، ويحصل بآلته، ويحصل بالخرقة ونحو ذلك. أما السنة فلا تحصل إلا بالعود، عود الأراك. هذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هديه.
عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع،
قال في جمعة من الجمعة في خطبة الجمعة، فيه دليل على أن خطبة الجمعة يشرع أن تشتمل على الأحكام والسنن والرغائب والفضائل، وهذا هو الأصل، لأن من أعظم توفيق الله للخطيب أن يعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم النعم أن تكون خطب المنابر تعليما للناس لأمر دينهم وما يصلح حالهم مع الله عز وجل، من الوعظ والتخويف وتعليمهم حقوق الله الواجبة والمفروضة، وكذلك أيضا المستحبات والرغائب التي ينالون بها الأجر الكثير. فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بالسواك وهو في خطبة الجمعة يدل على أهمية السواك، حتى إنه ذكره عليه الصلاة والسلام في خطبته بالجمعة. وأهمية تعليم الناس السنن والأحكام. وتأمل رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس السنن والأحكام حتى السواك، لكي يعلم الذي ينتقص الفقهاء ومن يخطب في الأحكام وبيان الأحكام. فبعضهم إذا خطب الخطيب في بيان السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج وصفة الصوم وصفة الصلاة ونحوها من العبادات، أو جاء بسنة من السنن في أداب الاستئذان وأداب المعاشرة أو غير ذلك، تهكم به وقال انظر إلى العالم ما يجري فيه، وهذا يحدثنا عن الحيض والنفاس والسواك. فهؤلاء يخشى عليهم، لأن كل من ينتقص من يذكر بالله ويدل الناس على الله فإنه على خطر ويخشى عليه. وقد قال الله تعالى في المنافقين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم قالوا في القراء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، لأن مكان الاستهزاء والاستخفاف، فما بالك بمن يستخف بمن هو متلبس بعبادة شرعية وقائم بحق الله في وعظ الناس وتوجيههم. والعلماء والخطباء الذين كانوا على علم أو يكونون على علم هم أدرى بما يوجهون به الناس ويعلمونهم، وأمثال هؤلاء خليق بهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في أهل الفضل وأهل السابقة في الدين من حفظة كتاب الله وأهل العلم، فهذا كله عواقبه وخيمة. لكن ليس هناك عيب، هو عيب وقبح، لكنه ليس بالدرجة التي تعيبها على عامين أمثال هؤلاء، إنما العيب أن يأتي بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين إلى الدعوة فيأتي إذا تكلم على شأن الخطيب إذا به ينقص من الخطباء إذا اشتغلوا بتوجيه الناس. الأساس في الخطبة تعليم الناس، ولا حرج، بل إنه من أفضل ما يكون للخطيب أن يرقى خطبه ولو كانت 1000 خطبة فيعرضها، تعرض عمله بين يدي الله، وقد علم الناس السنن والآثار، رفعة لدرجته وعظم لأجره وعلو لمنزلته، هذا بلا إشكال. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر لكي يخطبه يخاطب الصحابة بدولة الفرس ودولة الروم ويخرجهم. ما الذي ضيع المسلمين في كثير من أمورهم؟ أنهم خرجوا عن أمور تهمهم في دينهم، ولذلك حصل عند الناس الاستخفاف بالأمور الشرعية لأنها بدأت من الأمور التي يظنون أنها صغيرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يشتغل بوعظ الناس في خطبة الجمعة بالسواك الذي هو مستحب، فما بالك بما هو واجب. ومن هنا تدرك أن المسلمين إذا شغلوا بالتنبيه على بسائط الأمور وتنبيههم على الأمور ولو كانت واضحة فإنه يحصل إجلال وهيبة لهذا الدين، بعكس من يكون منطمس البصيرة فينظر إليه نظرة النقص. شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، انظر رجل له عارضاه، رجل كبير يجتمع بصحابي جليل يسأل عن صفة الوضوء، من منا يجهل صفة الوضوء؟ لكن قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا هو الذي يستمد من هيبة الدين. ولذلك لما ينشأ ناشئة المسلمين وقد يذكر لهم الأمور الواضحة يعتنى بتفصيلها وببيانها فإنه يحصل هيبة. وما الذي جعل الناس لا تنكر الأمور العادية؟ تجدهم يركبون الطائرة فتذكر لهم تعليمات الركوب وتكرر لهم المرة بعد المرة ولا أحد ينكر هذا ولا أحد يعاتب. لكن إذا رقى خطيب يأمرهم بواجب يحثهم عليه ويحضهم عليه يذكرهم به المرة بعد المرة، هو عليه الصلاة والسلام يقول أكثرت عليكم في السواك، قامت الدنيا وقعدت، قامت الدنيا وقعدت، لأنه يعلم من لا يستحق التعليم ويتكلم فيما لا يعنيه. لأن أكثر هؤلاء الذين يتكلمون في الخطباء ويوجهونهم في المرء والمسموع والمقروء أكثرهم لا حق له في توجيه العلماء. الخطباء عندهم أمانة وعندهم مسؤولية أن يجعلوا الجنة والنار نصب أعينهم، وأن يتفقدوا السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخطب وما وراء ذلك لا يشتغل به. وعلى كل طالب علم ناصح وعلى كل خطيب موفق أن يضع في أذنيه القطن فلا يشتغل بهذا. نحن نقوله لأنه عمت به البلوى، وتجد البعض أنه إذا جلس في مجلس أو جلس في مقعد علم إذا نبه على الأمور الواضحة يستهين ويستخف، بل لا تجعل هذا في نفسك، عليك أن تعظم هذا الدين وتجل شعائر هذا الدين ولو كانت من أبسط الأمور. وكان الناس، كان الرجل إذا دخل المنزل فرأى الصبي ناداه وقال له كيف تتوضأ، كيف تصلي، تعال يا بني صف للوضوء، ثم يمسك الثاني والثالث، ثم يأتي لهذا ويقول له كم تحفظ من القرآن، سمعني ما تحفظ. هكذا كانت شعائر الدين، ويعظم الدين ويحيى في النفوس محبة هذا الدين. لا عتب على من أحيا في الناس هيبة هذا الدين والشرع. هذه منابر أمر الله بها، وأمر الله عز وجل في دينه وشرعه أنه إذا قام الخطيب فتكلم أن ينصت لكلامه. لن تستطيع أن تجد على وجه الأرض رجلا يقف أمام 1000 شخص ويسكتون، قل أن تجد هذا، ولا يتحركون إلا في خطبة الجمعة يقف أمام 1,000,000 في الحج، وإذا بهم بأمر الشرع ينصتون ويستمعون. لماذا؟ لعظم ما يقال. فإذا قال شيئا من كتاب الله وشيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الدين والشرع، من هذا الذي ينتقصه؟ من هذا الذي يزري به؟ وأكثر من يتكلم في هذه الأمور بل طرح هذه الأمور في المقروء والمسموع ليس وراءه إلا امتهان هذه المناصب الشرعية والغض من أهلها تحت طائل معروف وهو من صنيع الشيطان ومما لبسه على من لا خير فيه. فينبغي أن ينتبه لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الجمعة فبين فيها السواك وهو من أوضح الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أكثرت عليكم في السواك، وهذا يدل على أن العناية في الخطب ينبغي أن تكون ببيان الأحكام، ولا يعني هذا غفلة الإنسان عما يعيشه واقعه، لكن إذا تعرض لواقعه ينبغي أن يجعل الواقع طوعا للدين وطوعا لما فيه صلاح الناس، فيحدثهم عن واقع يملكون أن يتصرفوا فيه. أما من يأتي إلى الناس ويضع عليهم أحمالا فوق أحمالهم ويخاطبهم بما ليس في أيديهم ويهيجهم ويثيرهم، خاصة إذا تضمن ذلك الفتنة وما لا خير فيه، فهذا كله خلاف السنة. ولذلك كان البعض يخطب ويوجه الناس ويعظهم. تأمل خطيبا إذا جلس الناس واستمعوا له ذكرهم بحقوق الله فيما بينهم وبين الله، وذكرهم بالحقوق فيما بينهم وبين عباد الله، فيخرج الرجل لكي يحاسب نفسه في حق الله في الصلاة، بل منهم من يخرج ويحاسب نفسه كيف حق الله في الوضوء، لأنه لم يذكر صفة الوضوء يبين لهم ما فرض الله عليه. فيخرج الرجل يحاسب نفسه في حق الله في الزكاة، ويخرج الرجل من الخطبة ويحاسب نفسه في حق الله في حج وعمرة، وهكذا في حقوق الناس فيما بينهم، فيخرج الرجل يحاسب نفسه في بره لوالديه وصلته لرحمه، وكذلك قيامه لحقوق بعله وزوجه وأبنائه وبناته. فكم يصلح بأمثال هؤلاء الخطباء الموفقون. ولربما جلس مثل هذا يخطب السنة والسنتين لا يعلم مقدار ما له عند الله من الأجر إلا الله، لأنه به تصلح البيوت وبه يصلح الشمل، فيجمع الله به شمل المتفرقين وبه يجمع الله شمل المتعادين، ويصلح الله به حال الإنسان والناس فيما بينهم وبين الله عز وجل. فمثل هؤلاء الخطباء إذا وفقوا لهذا تمر عليهم السنون وقد أصابوا الأجر وأصابوا الخير. أما إذا شغلوا الناس بالقيل والقال فأصبحوا يعيدون الأخبار، فالناس خرجت من بيوتهم وقلوبهم معتصرة ألما من الغفلة ومما هم فيه من الضيق، يريدون شيئا يعلقهم باليقين بالله وحسن الظن بالله، فصاغ هذا الواقع تحت الشرع والدين بجعلهم يخرجون قوي الإيمان قوي العقيدة في الله سبحانه وتعالى المعتقد في الله، فلا شك أنه موفق. أما أن يجعل الواقع كل شيء ويخبط فيه خبط عشواء في أمور أكثرها اجتهاد منه وليست من أمور واضحة بينة، وأكثر الناس يكون عاميا لا يحسن فهم هذه الأمور، وقد قال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعلمون، وقال إنك لن تحدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لهم. وعلى كل حال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه يذكر الناس في خطبة الجمعة بهذا الأمر الذي هو من أوضح الأمور، لكنه من دين الله وشرع الله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم.
يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا.
يا معشر المسلمين فيه دليل على تصدر الخطاب بالنداء، يا معشر المسلمين فيه دليل على مشروعية قول الخطيب يا معشر المؤمنين يا معشر المصلين يا معشر الصائمين، يا معشر القائمين، يا معشر الحجاج ونحو ذلك، تصديره بالخطاب. وفائدة هذا التصدير أنه يجذب الانتباه، وهو تخصيص في الخطاب يا معشر المسلمين، لأن الخطاب يوجه للمسلمين، وإلا في الأصل فإنه مخاطب به عموم الناس، لأن الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام للناس كافة، لكن هنا يخاطب فيقول يا معشر المسلمين. فالخطاب بالإسلام والخطاب بالإيمان يحرك في القلوب الاستجابة. ولذلك قال بعض أئمة التفسير إن الآيات التي صدرت بنداء الإيمان المقصود منها تحريك القلوب للعمل بترك المنهي وفعل المأمور، في قول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا باب تحريك بالإيمان والتذكير بالإيمان. وهكذا إذا قال يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم، وهو يوم الجمعة،
إن هذا يوم جعله الله عيدا،
جعله الله عيدا، وهذا يدل على أن الأعياد أمر يرد إلى الشرع، وأن ما جعله الله عيدا فهو العيد. قد جعل الله يوم الجمعة عيد الأسبوع، وجعل للمسلمين عيدين لا ثالث لهما، هما عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذا منه عليه الصلاة والسلام في بيان كونه عيد، العيد سمي عيدا من المعاودة، العيد من المعاودة والتكرار، قالوا لأنه يعود مرة بعد مرة. نعم.
فاغتسلوا،
فيه دليل على فضل يوم الجمعة وأنه يوم عيد. وإذا كان يوم عيد شرع فيه ما يشرع في العيد، فيشرع الاغتسال والتطيب وأن يكون الإنسان بأحسن حال، وهذا الذي تدل عليه السنة، لأن المحفوظ في الأعياد أن يكون الإنسان حاله أفضل من حاله في غيره.
نعم. ومن كان عنده طيب فلا يضره.
فاغتسلوا أمر بالغسل، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وظاهر قوله من أتى منكم الجمعة فاغتسل فليغتسل يدل على وجوب الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام فاغتسلوا أمر بالغسل، والمراد به الغسل الشرعي، أنه إذا أطلق ينصرف إلى الغسل الشرعي. فأكمل الغسل يوم الجمعة أكمل الغسل الوارد، وهو أن يبدأ بغسل الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا أفضل الغسل، لأن الأمر بالغسل الشرعي، الأمر إذا أطلق بالغسل إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الغسل الشرعي، والغسل الشرعي فيه غسل إجزاء وغسل كمال، فأفضل أن يغتسل الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأكمل. لكن لو أنه انغمس في بركة في يوم الجمعة وأراد أن يغتسل غسل الجمعة فانغمس في بركة ثم خرج وتمضمض واستنشق ونواه غسلا فلا إشكال أنه حصل، لكنه دون الكمال. نعم.
ومن كان عنده طيب
فاغتسلوا هذا الغسل قيل سببه اجتماع الناس، وهذا ظاهر من الحديث، سببه اجتماع الناس، وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس عمال أنفسهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون الجمعة من العالية ويغشونها من قباء، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، أي أصبحت رائحة المسجد نتنة، فأمروا أن يغتسلوا.
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه.
ومن كان عنده طيب فيه مشروعية استعمال الطيب، وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، والطيب يكون من الأدهان ويكون من غير الأدهان، كما في الند والخشب إذا بخر به، هذا كله من الطيب، وظاهره أنه إذا تطيب منه، لكن قوله يمس منه يدل على أنه من الأدهان، يدل على أنه من الدهن، مثل العود ومثل العنبر والمسك ونحو ذلك يكون من الأدهان. وأما من حيث البخور فمثل العود الخشب والند ونحوه والمستكة ونحوه إذا بخر به. نعم.
وعليكم بالسواك.
وعليكم بالسواك يلزموه وأكثروا منه، وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، المراد بالسواك هنا فعل السواك. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
عليكم بالسواك، هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام عند الإتيان للجمعة، والرواح يكون بعد نداء الجمعة، ونداء الجمعة يكون بعد زوال الشمس، فإذا ثبت هذا أنه أمر بالسواك من أجل صلاة الجمعة، خاصة إذا خرج له ويخرجها غالبا بعد زوال الشمس، لأنه عندها يجب المضي وإجابة النداء، فمعناه أنه سيستاك بعد الزوال، ولم يستثن الصائم، فلم يقل إلا أن تكونوا صائمين بعد الزوال، فأخذ منه الجمهور دليل على أنه يشرع السواك بعد الزوال حتى ولو كان الإنسان صائما، وأنه لا يكره ولا يمنع منه، خلافا لمن قال بأنه يكره بعد الزوال لأنه يذهب الخلوف خلوف فم الصائم، ورد بأن الخلوف من الجوف وليس من الفم، والسواك متعلق بالفم لإزالة القلح ووسخ الأسنان، وهذا لا علاقة له بالخلوف. ومن هنا يشرع السواك للصائم بعد الزوال، وهذا الحديث أيضا يعتبر من الأدلة على مشروعيته بعد الزوال. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع من الأمر لوجود المشقة. وقوله أن أشق، المشقة نوعان: مشقة غير مقدور عليها ومشقة مقدور عليها. فالمشقة غير المقدور عليها لا يكلف بها، قد تكون متعذرة، مثلا لو قلت لشخص مشلول قم وصلي قائما هذا يتعذر، أو شخص به مراض وجراحات إذا وقف يصلي فإنه قد يسقط، غالبا أنه يتضرر، فحينئذ هذه مشقة غير مقدور عليها. ومشقة مقدور عليها بمعنى أن فيها مشقة ولكن مقدور عليها، فهذه يكلف الله بها، ولذلك أمر الله النائم أن يقوم من فراشه ويصلي وإن يتوضأ ويصلي، وإذا كان جنبا يغتسل، هذا فيه مشقة. فإذا كان في برد سيقوم، إذا أذن عليه الفجر يقوم من فراشه ويغتسل ويصلي، هذا كله مشقة. بل حتى ولو كان في غير فراشه وأذن عليه مؤذن يقوم ويتوضأ ويصلي، فعل الصلاة نفسها فيها مشقة، لكن كلها مشاق مقدور عليها. ولذلك الشرع فيه مشقة، لأنه لا يمكن أن يفرق بين المطيع والعاصي والممتثل وغير الممتثل إلا بالمشاق والمكاره، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وليميز الله الخبيث من الطيب بالابتلاء. فالابتلاء بالمشاق والمكاره، هذه المشاق والمكاره إذا كانت مقدورا عليها فإنه يكلف بها، وأما إذا كانت غير مقدور عليها فإنه لا يكلف بها. لولا أن أشق على أمتي، الأمة هنا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة تطلق بعدة معاني في لسان العرب، تطلق الأمة على الجماعة من الناس، منه قوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون في بئر مدين، لما أتاه موسى عليه السلام وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، منه قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتطلق الأمة بمعنى في الشريعة بمعنيين، هذا من حيث إطلاقها في اللسان، في لسان العرب أنها تطلق بمعان عديدة، لكنها في الشرع إما أن تطلق ويراد بها أمة الإجابة، وإما أن يراد بها أمة الدعوة، أمة عموما التي تدعى. أمة الدعوة لا تختص بالمسلمين، لأن الله عز وجل لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام فكل من بعد بعثتي يعتبر من أمتي، ووجه هذا الاعتبار أنهم مأمورون بتصديقه ومأمورون باتباعه ومأمورون بلزوم هذا الدين والشرع، لأن دينه يعتبر عليه الصلاة والسلام خاتمة الأديان، وقد أخذ الله العهد أنه إذا بعث الرسول أن يؤمن به وأن يصدق. فحينئذ جميع من جاء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام مأمور باتباعه، فيقال أمة الدعوة، فيشمل الكفار والمسلمين، فهذا المعنى العام. وأما المعنى الخاص للأمة فهي أمة الإجابة، وهم الذين اتبعوا عليه الصلاة والسلام ممن كان في حياته ومن بعدهم، هذا هو المعني بقوله: لولا أن أشق على أمتي، يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. نعم.
لأمرتهم بالسواك،
لأمرتهم بالسواك، الأمر هنا أمر وجوب، فيه دليل على أن الأمر يطلق بمعنى الإلزام، يطلق بمعنى الإلزام، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي ألزموا بعبادة الله وحده لا شريك له. ويطلق الأمر بمعنى الشأن، وما أمر فرعون برشيد، أي حاله وشأنه. فإطلاقه بمعنى الأمر كقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا بمعنى الإلزام. فقوله لأمرتهم أي أمر إلزام، بالسواك أي بفعل السواك عند كل صلاة، فدل على أنه لا يجب السواك وأنه مستحب. وفي قوله عند كل صلاة يدل على أن السواك يستحب ويكون استحبابه يستحب في سائر الأوقات، ويكون استحبابه أكثر عند الصلاة. وعند الصلاة للعلماء فيه وجهان، قيل عند الصلاة عند الوضوء كما جاء في الرواية الأخرى مفسرة عند كل وضوء، وعند الوضوء قالوا قيل إنه يبدأ بالسواك قبل أن يتوضأ، فإذا تمضمض أزال ما بقي من أثر السواك. ومنهم من يقول إنه يتوضأ فإذا بدأ المضمضة استاك قبل أن يتمضمض، فالأول يكون قبل الوضوء والثاني يكون أثناء الوضوء. وذلك جاءت رواية عند كل وضوء ومع كل وضوء. فإذا حمل على هذا الوجه عند من يقول إنه لا يكون بعد عند مقاربة الصلاة يحمله على هذا الوجه. وأما الوجه الثاني فقالوا إنه عند الوضوء يشرع وبعد الوضوء وقبل الصلاة يشرع. ثم إذا كان قبل الصلاة مثل أن يكون في المسجد ونحوه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه إخراج الفضلة، فضلة السواك، والحالة الثانية أن لا يمكنه إخراجه. فإذا أمكنه أن يخرج فضلة السواك في منديل ونحوه يستاك، أما إذا لم يمكنه فكيف يستاك ثم يبلع وسخ أسنانه؟ هذا كرهه بعض أهل العلم رحمهم الله وشددوا فيه، لأن ليس مقصود الشرع أن يأتي الإنسان قبل الصلاة ويرمي بفضلة السواك ووسخ السواك إلى داخل جوفه، وهذا وجه كراهته. وبعضهم يمنع منهم مطلقا لأنهم قالوا إن الغالب أنه إذا استاك لا يأمن من إدماء اللثة فتتنجس يتنجس فمه. وهذا لو قيل إنه لو كان السواك خشنا أو نحو يخص بالحالات التي يحصل فيها يكون أقوى، أما من حيث الأصل فإنه يشرع أن يكون عند الصلاة كما يشرع عند الوضوء. ويتأكد استحبابه بما وردت به السنة، وذلك عند تغير رائحة الفم. ومن أمثلة ذلك إذا استيقظ من النوم، لما ثبت من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، شاصه يشوصه شوصا إذا دلك وماصه إذا دلك. فالمراد أنه كان عليه الصلاة والسلام عند استيقاظ من النوم يستاك. وكذلك ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام بالاستياك إذا جلس مع أهله، أنه كان إذا دخل بيته كان أول ما يبدأ به السواك صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أهله طيب فمه صلوات الله وسلامه عليه بالسواك. وإذا تغيرت رائحة الفم بالطعام ونحوه مثل أن يأكل طعاما بعد أن ينتهي من الطعام يستاك. وإذا جلس الإنسان في مجالس العلم ويجلس يستاك أثناء مجلس العلم فهذا غير لائق، لأنه لا يمكنه أن يفهم ويستوعب كما لو كان بخلاف ذلك. وقد قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من جوفين في جوفه، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلا يمكن للإنسان أن يشتغل بشيئين، يشتغل بسواكه ويشتغل بالحديث. ولذلك إذا خطب الإنسان فإنه ينصت ويستمع، خاصة في خطبة الجمعة لأنها حركة، وقد أمر الإنسان بالسكون لأن هذا أدعى للوعي. ولذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أثناء خطبة الجمعة عن اشتغال الإنسان بأمر غيره بالمعروف ونهي عن المنكر بالإنصات لأجل أن ينصت للحديث، إذا منع من أمر غيره ونهي عن المنكر فمن باب أولى الحركات التي لا داعي لها، لأن هذا ليس موضع السواك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أثناء الخطبة أن يستاك، إنما يكون عند الصلاة وحينئذ تنتهي الخطبة أو عند الوضوء، وهذا قبل الخطبة. أما أثناء خطبة الجمعة وأثناء مجالس العلم يجلس يستاك ويحرك لسانه فهذا يشغل، ولو كان أقل ما فيه أنه دون الأكمل والأفضل. إذا جاء الإنسان في مجلس العلم فهذا مجلس إنصات، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وهذا يدل على أن مقصود الشرع أن تستجمع كل قواك وجميع ما أنت فيه من أجل أن تعي عن الله ورسوله. وكان السلف الصالح يشددون حتى إن الرجل وهو يبري أثناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بعض مشائخه أنه لا يحدثه، قال أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبري، وهو يبري من أجل يكتب العلم. وهذا من شدتهم في حفظ العلم وهيبته وصيانته، ومنعه من الحديث امتنع من تحديثه لأنه يوجد بديل عنه، وإنما هو من باب الأكمل زجرا للغير. وعند السلف بعض هذه العبارات ليس المراد منها حكما شرعيا، وإنما هو نوع من التأديب، وهذا يقع في بعض الأحوال أنه يؤدب الشخص بقدر ما يكون أدعى لتعظيمه لحدود الله هو وغيره. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
هذا يدل على ما تقدم أن السواك يكون عند كل وضوء على التفصيل الذي ذكرناه، وفيه دليل على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته وحبه الخير لها، أنه ما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا بإذن الله هدانا إليه، جزاه الله عنا وعن أمته خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه وأتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، وكان ما يحب أن يشق على الأمة، بل كان يريد بها اليسر ولا يريد بها العسر، كما هو بيّن الله تعالى أنه هو المقصود من الوحي والدين والشرع. فامتنع عليه الصلاة والسلام من المشقة على الناس بأمرهم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في النداء للصلاة.
بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب جامع الوقوت من شرطين من شروط الصلاة. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وإن شاء الله ستكون هناك دورة ثانية، واحتمال أن يكون درس المسجد النبوي بعد صلاة الفجر، لأن الكثير نحن صوتنا على هذا واتفقنا عليه، لكن الكثير يرغب أن يكون على شكل الدورة، بمعنى أن يكون خميسا لجدة وخميسا للمدينة، وهذا إن شاء الله يعني قد يكون أرفق بعض طلبة العلم، لأنهم يحضرون درس جدة ثم يسافرون، وخاصة إذا كان الدرس في الليل في خطر عليهم ومخاطرة، لأنهم يحضرون بعد صلاة المغرب، وبعضهم تستمر الأسئلة في درس جدة إلى قرابة 11، ولذلك يمشون متأخرين ففي مشقة عليهم. فإذا جلسنا بعد الفجر وأطلنا إلى 4 ساعات أو 5 ساعات فهي تعادل 5 دروس أو 4 دروس، وهذا أرجو من الله أن يكون أكثر نفعا، وسندرس هذا الاقتراح إن شاء الله، أن يكون درس في جدة والمدينة بعد صلاة الفجر، وبورك لأمتي في بكورها، لكن أسبوع لجدة وأسبوع للمدينة وأسبوع للضرة، يعني قسم بالعدل إن شاء الله. صلى الله نعيم. هذا إن شاء الله سنبينه بعد الأسبوع القادم. الأسبوع القادم إن شاء الله لا يوجد درس، لكن الذي بعده إن شاء الله سيكون هناك درس، وسنعتني بإذن الله بالانتهاء بالأبواب على أجزاء متتابعة بإذن الله عز وجل. إذا هناك أسئلة أو شيء.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولديك ولجميع المسلمين، ونفع الله بعلمك المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فهل معنى خفيفا أنه غسل كل عضو من مرة ولم يسبق، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث صحيح، ووقع في حجة الوداع في الشعب قبل دخوله عليه الصلاة والسلام للمشعر الحرام مزدلفة، أنه كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، وأنه دفع من عرفات حتى إذا بلغ الشعب نزل عليه الصلاة والسلام فدخله ثم توضأ وضوءا خفيفا. هذا الوضوء الخفيف من العلماء من فسره بهذا المعنى، أنه لم يسبق عليه الصلاة والسلام، وأنه عجل عليه الصلاة والسلام فتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، بمعنى أنه خفف في الوضوء. وقال بعضهم أنه لم يبالغ في وضوئه، بمعنى أنه لم يترسل ولم يتأنه، إنما خفف بالاستعجال، وهذا لا يمنع الإسباغ والكمال، وكلاهما محتمل والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول،
لكن عفوا، بالنسبة للأفضل الإنسان أن لا يترك الإسباغ، وخاصة عند المكاره، كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره مثل شدة الحر وشدة البرد، هذه من المكاره. كذلك أيضا من المكاره أنك تكون عجل فتسبغ مع العجل، مع العجلة، هذا من المكاره. فتحرص على أنك تسبغ الوضوء في حالة ما إذا جاءك ظرف تستعجل فيه وتركت الإسباغ، تنوي أنه لولا هذا الظرف لا أسبغت، يكتب لك الأجر كاملا لوجود العذر. هذا هو الأفضل، نحرص الإنسان على الإسباغ وإكمال الوضوء، لأنه أعظم في الأجر، وهو الذي تكون به الحلية ويكون به النور يوم القيامة أكثر، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أحيانا تنزل أمطار حمضية فيها لون متغير قليلا أو طعما متغيرا، فهل يصح الوضوء بها وجزاكم الله خيرا؟
هذا ما هو معقول، ما في أمطار حمضية ولا أمطار سكرية، ما أنزلنا من السماء ماء طهورا، لكن هي إذا نزلت إلى الأرض واختلطت بأرض فيها أحماض، حينئذ يصبح الماء حمضي. أما تنزل من السماء حمضية، ممكن أن يكون في بعض، يذكرون بعض هذا، أنه إذا تلوثت السماء ونزل أثناء التلوث، لكن هذا أندر من النادر. وعلى كل حال ما في أمطار حمضية، وشيء أثبت العرش ثم انقش عشان نفتي فيها. الذي نعرف أنه أنزلنا من السماء ماء طهورا، أن الماء ينزل من السماء صافيا طاهرا طهورا مطهرا، هذا الذي نعرفه. أما بالنسبة لي، لو نزل على موضع وهذا الموضع كان فيه شيء مثل الطمي والأحماض، فإذا كان من طبيعة الأرض واحتمله فإنه لا يؤثر، مثل أن ينزل على أرض سبخة فيصبح الماء حامضا أو في ملوحة مثل ماء البحر، أو ينزل على أرض فيها طين فيصبح طمي الطين، يصبح متغير اللون، الأول متغير الطعم والثاني متغير، الأول متغير الطعم والثاني متغير اللون، فهذا مما لا يؤثر، لأن الله تعالى قل: فاحتمل السيل زبدا رابيا، السيل يجمع لكنه يصفو، وهذا الشيء يعبر عنه العلماء بما يشق صون الماء عنه، هذا ما يمكن صون الماء عنه، عندما نزل من السماء ما يمكن صونه، فإذا نزل في الأنهار والمواضع التي فيها شيء يغيره وأصبح من طبيعة الأرض فهذا لا يؤثر. أما إذا كان محدودا في موضع ونزل على هذا الموضع المحدود، فإن هذا الشيء في الموضع المحدود يتأثر. لو كان هناك بركة وفي هذه البركة مثلا مادة موضوعة في قعر البركة، ثم نزل مطر فامتلأت البركة وهي متغيرة، بهذا يؤثر، لأن هذا من جنس صنع الإنسان. لكن إذا كان من طبيعة المطر والسيول والمواضع التي نزلت فيها، هذا مما يغتفر ولا يؤثر في طهورية الماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. ثم يقول الشيخ في سؤاله: أحيانا في بلادنا تخرج المياه الجوفية ومعها رائحة قريبة من الكاز، فهل يصح الوضوء بها؟ وأحيانا تؤثر في مواسير المياه في لون الماء، فهل يصح الوضوء به إذا صار اللون قريبا من البني؟ وبارك الله فيكم.
نعم، هذه قد تقع في الأراضي التي فيها البترول أو مشتقات البترول، في بعض الأحيان تتأثر، أو الأراضي التي فيها خزانات للديزل أو هذه المحروقات، فإنها قد تتسرب، وقد وقع هذا مرة في مزرعة الوالد رحمه الله، تتسرب مع الجوف وتضرب الآبار، تصبح رائحة الآبار متأثرة، لكن هذا يقع في محدود وفي موضع محدود، يمتنع من الوضوء من هذه الآبار إذا تغيرت. وإذا عمت في المنطقة وأصبح لا يوجد ماء غير هذا، هذا أمر آخر، هذا معنى قول العلماء: إذا ضاق الأمر اتسع، كما رخصوا في النجاسات إذا صارت في المواضع المتنجسة ونزل المطر فسالت اغتفرت التنجيس بها، لكن من حيث الأصل أنها إذا كانت في الآبار وضربت الآبار وعمت فإنه يرخص فيها لمكان المشقة، لأن الأمر ضاق وإذا ضاق اتسع. وإذا كان في بئر دون بئر فيتوضأ من البئر الذي ليس فيه هذا الأثر ويبقى على الأصل. تبقى المسألة الثانية وهي لو أنه جاء التغيير في وقت دون وقت، مثلا في صلاة الفجر حصل التغيير في موضع فامتلأت الخزانات، ثم لما جاءوا في صلاة الظهر ووضعوا ماء طهورا نظيفا مضى على نفس المواسير التي فيها الماء القديم فتغير، هذا فيه تفصيل إن أمكن ذهابه مثل أن يأخذ فترة من الوقت تتنظف بها المواسير مما علق بها من غير الماء سواء ما يؤثر في اللون أو الطعم، ينتظرون ما يتوضعون حتى يذهب، مثل ما إذا فتحت البزبوز أو الصنبور أو الكباس فخرج مثلا في السخان يخرج عليك ماء منتن في أوله ما تتوضأ به، تنتظر حتى يصفو. وهكذا إذا كان العلقة في المواسير محدودة، فإذا كان هذا الشيء محدودا في المواسير ويأخذ زمنا يسيرا يزول في أول الدفع وأول الفتح ما تتوضأ بهذا، لأنه هذا طاهر غير طهور. لكن إذا أصبح في نفس المواسير رائحته عالقة، مثل ما يوضع في رباط المواسير بعضها ببعض خاصة العمارة إذا كانت جديدة أو البيت جديدا وسلك سلكت مواسيره فوجد رائحة ما يوضع من المواد لربط المواسير بعضها ببعض، فهذا يغتفر لأنه يشق التحرز عنه ولا يأخذ وقتا محدودا، بل يأخذ يوم يومين ثلاثة حتى يذهب، فينتظر فيصلى ويتوضأ بهذا لأنه ما يشق التحرز عنه. مثل رائحة القربة، فإنها كانوا يضعون الماء في القرب وتتأثر برائحة القرب وهذا معروف، ولم يمنعهم من الوضوء ولم يمنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء. هذا دليل من يقول إنه إذا تغير بما يشق صون الماء عنه سواء في قراره أو في طريقة وصوله، مثلا حينما تبني قنطرة من الماء ويجري فيها الماء فيجلس أسبوع أو أسبوعين رائحة الإسمنت في القنطرة ما يؤثر، وحينما تبني خزانا فتجد فيها هذه الرائحة رائحة الإسمنت يوما أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع هذا لا يؤثر، كله مما يشق التحرز عنه ويصعب صون الماء منه. هذا من العفو كما قالوا في رائحة القرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سام يقول أشكل علي أن الذي أصابه جعاف يغسله إذا كان بجواره ماء، والإشكال أن المكان الذي يصلي فيه قد تنجس وجزاكم الله خيرا.
لا ما يتنجس، لأنه فرض المسألة أن يغسل دون أن يلوث المكان الذي يصلي فيه، لأنه يأتي مثلا إلى صنبور الماء بجواره يأخذ ما يرضب به أنفه ويلقيه، أو يكون عن يساره فيأخذه ثم يلقيه، أو ينحني قليلا حتى يلقيه، مو شرط أنه يلقي بالفضل على موضع الذي يصلي فيه أو على ثيابه أو على سجادته التي يصلي فيها، لا، إنما المراد أن يمكنه أن يغسل دون أن يلوث موضع الصلاة أو بدنه أو ثوبه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول بعد دفعي من مزدلفة وفي الطريق إلى منى رأيت مسجد المشعر الحرام فذهبت إليه ووقفت أدعو وأستغفر، ولكن ذلك كان في وقت الضحى، فهل هذا موافق للسنة وجزاكم الله خيرا؟
كان في وقت
الضحى.
ما شاء الله تبارك الله. لا، ليس للحاج موقف من المشعر بعد طلوع الشمس، لأنه كانت العرب في الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين فدفع من عرفات بعد غروب الشمس، ولذلك في الصحيح في منسك جابر أنه انتظر حتى ذهبت الصفرة أيضا بعد الغروب مبالغة في مخالفته. وأما في المزدلفة فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ولذلك قالوا إذا طلعت الشمس انتهى الموقف، فليس هناك موقف بالمشعر، ومن جاء بعد طلوع الشمس إنه يمضي، قد فاته الوقوف بالمشعر. الوقوف بالمشعر ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، فما قبل صلاة الفجر ليس بوقوف وإنما هو مبيت، وما بعد صلاة ما بعد طلوع الشمس ليس بوقوف ولا يأخذ حكم الوقوف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما حكم القزع وما الحد فيه وجزاكم الله خيرا؟
القزع هو أن يحلق بعض الشعر شعر رأسه ويترك بعضه، سواء حلق النصف وترك النصف، أو حلق جنبي الرأس وترك أعلاه، أو حلقه مدورا بأن دور ما بداخل الرأس فقعر داخل الرأس أو أخذ من أطراف الرأس، كله قزع. وكان بعض مشايخنا يمنع أثناء تصليح الرأس من الجمع ما بين الحلق والتقصير، يقول إما أن يحلق وإما أن يقصر، كله خوف القزع. والقزع منهي عنه شرعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قالوا إنه من باب العدل في الجسم، وقيل إنه من باب النهي عن المشابهة، لأن اليهود كانوا يحلقون، وهذا موجود ومعروف عنهم أنهم يحلقون بعض الشعر ويتركون بعضه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي يدل على تحريم القزع، وقيل بكراهته، وظاهر النهي التحريم كما هو الأصل. القزع لا يجوز، وخاصة إذا كان على صفات الحلق للرأس على الصفة التي يشبه فيها غير المسلمين، تشبه فيها المسلمون بغير المسلمين، وينبغي صيانة أبناء المسلمين من هذا ونصحهم وتوجيههم. وقالوا إنه من باب العدل وليس من باب المشابهة، لأن الشريعة أمرت الإنسان أن يعدل في جسده، فمثلا نهي عن أن يمشي بأحد عليه بأحد رجليه فيها النعل والثاني لا نعل فيها، لأنه ظلم للرجل للرجل أو القدم التي ليس فيها نعل. ونهي هنا عن حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، لأنه ظلم إذا كان الزمان زمان الصيف ظلم لما فيه الشعر، لأن الذي لا شعر فيه لا يستظر، وإذا كان الزمان زمان الشتاء ظلم للذي حلق، فلذلك يؤمر بحلقه كله أو تركه كله، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان في هيئته في شعره، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ 35,000 ريال وعليه دين فيها بمبلغ 7,500 ريال وهو معسر لا يستطيع سداد هذا المبلغ، وقد مر على شرائها حولا كاملا ولديه نية في بيعها والمتاجرة بها، فهل عليه زكاة مع هذا الدين وما مقداره وجزاكم الله خيرا؟
والله أمر الناس عجيب، قطعة أرض ب35,000 ريال وعليه دين 7,000 ومعسر، عنده 35,000 ومعسر، كيف هذا؟ المعسر هو الذي لا يجد سداد دينه، هذا عنده أضعاف أضعاف ديني 5 مرات، الدين 7,000 والأرض ب35,000، من أين جاءه الإعسار؟ هذا مستحيل، لو كان هذا معسرا لما بقي موسر على وجه الأرض، هذا ليس بصحيح. ولذلك ينتبه في الفتوى إلى أوصاف الناس، وعلى المفي أي من يسأل فيما هذا النبي عليه طلبة العلم أنهم لا يأخذوا، البعض يأخذ المصطلحات الشرعية ويلقي بها هكذا، إنما يقول ليس عندي نقد أسدد به، ليس عندي سيولة، ما نقول معسر، هذا وصف المراد به أن يعجز عن سداد الدين، أما إذا عنده ما يسدد به الدين لا يقال معسر، إن كان ذو عسرة هذا مصطلح شرعي، وهذا ننبه عليه أنه ينتبه لاستخدام المصطلحات الشرعية. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هل نقول لهذا صاحب الأرض ب35,000 مدام يقول السائل أنه معسر نقول نظر إلى ميسرة والناس تطالبه ب7,000 ريال؟ لو جاءه صاحب 7,000 وقال له أعطني ديني نقول هذا والله نظر إلى ميسرة؟ ما يمكن، هذا مصطلح شرعي ينبغي أن يضبط بضوابطه، هذا ليس بمعسر، هذا غني مليء بإجماع العلماء رحمهم الله، ويملك سداد دينه وأضعاف الدين 5 مرات، فهذا بلا إشكال أنه ليس معسر. على كل حال يخير بين بيع الأرض ويسدد صاحب الدين، هذا لو كان للشخص على شخص دين وعنده أرض ويمكنه بيعها ويتأخر حتى تأتي بأرباح أكثر ويمنع صاحب الدين، هذا مماطل، ومطل الغني ظلم، ولذلك لا يجوز لأحد عنده قدرة على سداد ديون الناس أن يمتنع من سدود الناس من سداد الديون، لأن هذا من أذية الناس وتعطيلهم عن حقوقهم، هذا ليس بمعسر ولا يجوز له أن يماطل، وعليه أن يبيع الأرض ثم يسدد صاحب الدين دينه، والدين لا يمنع الزكاة في أصح قوله العلماء رحمهم الله. ثم يختلف لو باع هذه الأرض وعليه دين، لو فرضنا أنه ما سدد الدين وباع هذه الأرض، وقلنا إن الأرض، لو قلنا مثلا إن هو في خلاف، إذا عرضت أرضا للبيع هل تجب عليك الزكاة كل سنة بحوالي الحول أم تنتظر حتى تبيعها وهو الأقوى؟ هذه مسألة في الزكاة، أنها تزكى لسنة واحدة بالقبض بقبض قيمتها، لكن لو قلنا أنها تزكى كل سنة وعليه دين ب7000، فللعلماء وجهان، هل يسقط من قيمة الأرض ما يجب عليه للدين أو لا يسقط؟ فإن قيل إن الدين يمنع يسقط، فيصبح يزكي مقدار 28000، ما يزكي 7 التي هي دين عليه، وإن قلنا إنه لا يسقط وهو الأقوى فحينئذ يزكي المبلغ كاملا، لأنه بالخيار إما أن يسدد ديون الناس أو يزكي المال، أو أما أن يعطل المال عن الزكاة عند صاحب الدين وعند المدين، فهذا ليس بصحيح ولا بسليم، وعليه فإنه لا يعتبر، ليس من حقه شرعا أن يتأخر ويلزمه أداء الزكاة على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. هكذا إذا باع الأرض يزكي 35، ما يزكي 28. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أقيمت الصلاة وأردت قطع النافلة، فهل أقطعها بسلام أم أقطعها مباشرة وجزاكم الله خيرا؟
أنت بالخيار بين أمرين، إن أردت أن يكتب لك أجر ما فعلت تقطع بسلام، يكتب لك أجر الصلاة تاما كاملا لأن عذر شرعي، وإن أردت أنك ما تحصل أجر فاقطعها هكذا، لأنك إذا قطعتها هكذا أبطلت الصلاة، وإذا سلمت خرجت بالصف الشرعي لعذر شرعي، فحينئذ يكتب لك عملك. اختار الأمرين. الدليل على أنك تسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو صحيح في السنن: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجه الدلالة في قوله تحليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، أولا أثبت أن من كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات، لذلك سميت تكبيرة الإحرام، فلا وجه لخروجه من هذه الحرمة إلا بقوله تحليلها التسليم، ولم يفرق بين التسليم في الموضع المعتاد بعد تمام الصلاة أو قبل تمام الصلاة إذا حصل له عذر من إقامة صلاة أو نحو ذلك. فإذا أراد الإنسان الأجر كامل فإنه يسلم، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أشكل علي تقديم الرمي على صلاة الظهر مع أنه سيطيل في الدعاء عند الجمرات، فهل الأفضل أن أصلي الظهر في جماعة ثم انصرف للرمي وأصيب السنة بإطالة الدعاء وجزاكم الله خيرا؟
لا أبدا، ما أصبت السنة. السنة أنك ترمي قبل أن تصلي صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيح حديث جابر وغيره أنه انتظر حتى زالت الشمس اليوم 11، 12، و13، أنه انتظر حتى إذا زالت الشمس ثم ابتدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، فرماها ب7 حصيات، ثم أخذ حتى أسهل في الوادي فرفع كفيه ودعا، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها ب7 حصيات، ثم أسهل ودعا، ثم مضى إلى جمرة العقبة ورماها ب7 حصيات، ثم انصرف ولم يقف. هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل والأكمل. ويرد الإشكال أن تأخير صلاة الظهر، أنه هنا يؤخر صلاة الظهر، يجاب عنه من وجهين. وجه الأول أنه تأخير ليس بذاك، يعني ليس بذاك التأخير، لأنه مثل انتظار الناس أن يجتمعوا كما فعلوا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصلون قبل الظهر أربع السنن الراتبة قبل الظهر، فهذا كان يدع ما بين الإقامة والأذان أن يجتمعوا. وهنا غالبا إذا نظرت إلى هذا الوقت وجدته قريبا من هذا المعنى، لأنهم كانوا يغشون المسجد من أطراف المدينة، وهذا وقت. الوجه الثاني، لو سلمنا أنه تأخير، فإنه تعارضت عبادتان، عبادة ضيقة وعبادة خاصة وعبادة عامة. فالسفر عليه الصلاة والسلام للحج يقتضي تلبسه بالعبادة كاملة، وهي عبادة الحج. فلما كان في عبادة الحج الأفضل أن يرمي في أول الوقت، والأفضل أن يحصل أول الوقت، فإنه عليه الصلاة والسلام راعى الأفضلية في تقديم أول الوقت في العبادة التي هو بصددها عليه الصلاة والسلام في سفره وحجه، مثل خروجه إلى منى، حتى قالوا لو صاد في يوم الجمعة فإن الأفضل أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويترك صلاة الجمعة، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولهم في القاعدة: الوارد أفضل من غير الوارد. ومن هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بالرمي. وما نسمعه عند بعض المتأخرين، وهذا مما يحتاج إلى التنبيه إليه، أن بعضهم لما قال أنه يرمى قبل الزوال أخذ يعبث، إنجاز هذا التعبير في دلالة النصوص، وهذا من العبث. أن يأتي إنسان إلى شرح حديث في السنة، وسنة متضافرة عليها أئمة أهل العلم ودواوينهم، فيفسرها باجتهاد وتفسير ما يعرف في كلام أحد من أهل العلم. يقول بعضهم إن السبب في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للرمي إلى الزوال أنه كان ينتظر قدوم الصحابة من آخر منى، يعني جلس 6 ساعات ينتظر أن يأتي الصحابة من أطراف منى ثم يرمون جمرة العقبة بعد زوال الشمس، يعني ليس مقصودا. وهذا أولا لم يقل به أحد. وحينئذ نذكر كل من يخاف الله عز وجل يتق الله أن يبين للناس في السنن والأحاديث شيئا لا يعرف ولا يحتمله النص. ثانيا، أن هذا القول يرده الواقع والحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه في الحديث أنه قال: لينزل المهاجرون ها هنا على ميمنة مسجد الخيف، ولينزل الأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة مسجد الخيف، ولينزل الناس من وراء ذلك. مسجد الخيف ليس بينه وبين جمرة الصغرى إلا بضع دقائق، فإن ينتظر الصحابة أن يأتوا من آخر منه، هذا كلام لا حقيقة له، ونحن ننبي عليه لأنه يقال وينشر، وبعضهم يقوله في شرحه لبعض الأحاديث، وهذا لا يجوز أن تفسر السنة بما يرد بما يفضي إلى إلغاء السنة. السنة الرمي بعد الزوال، ولا يجوز العبث بشروح الأحاديث ويأتي إنسان يشرحها برأيه، وخاصة إذا كان بعض طلبة العلم يغتر بذلك وينقله إلى الناس. ولزم التنبيه، هذا لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال هذا القول أو أشار إليه. ثانيا، أن الواقع يكذبه من جهة أنه حتى ولو نزلوا بأطراف منا ما تمضي حتى قد جربنا هذا وحججنا بأرجلنا، كنا بفضل الله ننزل في آخر منا، وكنا نأتي يوم النحر ويوم العيد نمشي من أطراف منا إلى جمرة العقبة، ما تأخذ قرابة نصف ساعة أو ساعة إلا ثلث بالكثير، إلا وأنت قد وصلت إلى، وهذا في الزحام وتحت المظلات، والناس بعضهم يحطم بعضهم بعضا، فإن ينتظر 6 ساعات من أجل أن يأتوا؟ هذا كله لا أصل له، أحببنا التنبيه عليه، لأنه تفسير للسنة، وتفسير السنة مهم جدا أن ينبه على خطئه إذا كان على وجه يلغي السنة ويبطلها. لم يقل أحدنا العلم هذا، والذي ينبغي أن يتريث إلى زوال الشمس ويرمي جمرة الصغرى، الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، على التفصيل الذي ذكرناه، ولا يراعي أول الوقت بالنسبة للصلاة، لأنه يكتب له الأجران: أجر العبادة التي رماها في أول وقتها، وأجر الصلاة لأنه ترك أول الوقت لعذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول، هذا سائل يقول: خالتي كانت لها عامل ثم سافر ولم تعرف عنه شيئا، وكان قد بقي له شيئا من رواتبه، فماذا تفعل بهذه الرواتب المتبقية وجزاكم الله خيرا؟
أولا، يذكر كل من عنده عامل أو ذي حق أن لا يتأخر في سداد حقوق العمال ونحوهم من المستضعفين، هذا أمر مهم جدا، أن الإنسان دائما يحرص على إعطاء العمال حقوقهم حقوقهم وأن يتعاطى أسباب براءة الذمة. وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فهذا يدل على الوعيد الشديد في حقوق العمال والمستخدمين، خاصة إذا تغربوا عن بلادهم بعدوا عن أهليهم، هؤلاء أشد حاجة، فلا يجوز تأخير حقوقهم وماطلتهم فيها. والواجب على صاحبة العمل أن تسأل عن هذا العامل وأن تتعاطى كل الأسباب لإيصال حقه إليه، بالسؤال عن جماعته ومن كان يزوره ومن قرابته ومن كان يتصل به. هذا أمر مهم جدا، أنه لا تبرأ ذمتها إلا إذا بحثت البحث الذي يمكنها في حدود استطاعتها ولم تقصر فيه. فإذا لم تستطع الوصول إليه على هذا الوجه، تكتب اسم العامل وصفته وحقوقه التي له في وصيتها، وتعهد بها إلى أولادها، فإذا أمكنها أن تتصدق بنفس الثمن على نية صاحبه فلا بأس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ماذا يفعل من ضاقت به الدنيا وتولى عنه الأصحاب وتكالبت عليه الديون ولم يجد إلا البكاء منفسا له عن مصابه، وجزاكم الله خيرا؟
صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج همومنا وهمومكم وكروبنا وكروبكم، وأن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر. أخي في الله، ليس البكاء يقدم ما أخر الله أو يؤخر ما قدم الله. البكاء لا يجدي لك شيئا، عليك أن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله، فإن الله عند حسن ظن عبده به. إياك أن تيأس أو تقنط من روح الله ورحمة الله، بل توكل على الحي القيوم وتوكل على أرحم الراحمين، واسأل الله أن يمدك بالعون والتوفيق والسداد وأن يفتح عليك أبواب الفرج. دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فرأى أبا أمامة فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في وقت ليس بوقت صلاة؟ ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم غلبتني وديون ركبتني. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كلمات طيبات مباركات ودعوات مستجابات بإذن الله جل جلاله، فما من عبد يقولها مؤمنا بها معتقدا لمعناها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. قال أبو أمامة: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. اللهم إني أعوذ بك من الهم. الهم الشيء الذي تحمله لما يكون. أعوذ بك من الهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والحزن يكون لما وقع وحصل، فجمع لك بين الأمرين في همك فيما مضى وفيما هو مستقبل. وأمرك أن تستعيذ بالله: اللهم أي يا الله أعوذ بك من الهم، فإن الإنسان ضعيف وتتكالب عليه هموم الدنيا، فما خرج من هم إلا وقع في غيره، ولا نجا من كربة إلا أحاطت به غيرها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن لا يبدد الهموم ولا يزيل الغموم إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أخي في الله، أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك وألهمك الصبر على البلوى، أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك فانكسر قلبك لمولاك، أراد الله بك خيرا إذا جعلت الله نصب عينيك فبثت إليه أحزانك، واشتكيت إليه همومك وغمومك ولسان حالك يقول يا ربي إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ولسان حالك يقول يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه، أبث إليك الشكوى وألتجئ إليك يا من جل وعلا. لسان حالك يقول اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب وأزلت الهم عن ذي النون وكشفت الضر عن العباد وأزلت البلاء عنهم، أزل عني همي واكشف عني غمي ولا تجعلني أشقى عبادك إليك عندك. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، أكثر من دعائه وتضرع إليه، فإنه والله ثم والله أرحم بك من نفسك بنفسك التي بين جنبيك، وإنك إن بثتها كلمات من قلب مؤمن بالله موقن في الله فإن الله لا يخيبك. إن العبد إذا دعا واعتصم بالله والتجأ وصدق في دعائه والتجائه تفتحت أبواب السماوات، إذا دعا الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده من سقم في الجسد أو مرض أو ألم، فأعياه الأطباء وكثر عليه وعظم عليه البلاء أو عظم عليه بلاؤه في البنات والأبناء، وأصبح كلما ضحك أبكاه همه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه. إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين فإن هذا هو المقصود من البلاء. المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله، مقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى وأن يلتجأ إلى الله جل وعلا وأن يتذكر عظمة الله. إذا عظم عليك الدين فتذكر الله جل جلاله الذي هو أعظم من الدين ومن كل شيء، وإذا عظم عليك الهم في أولادك وبناتك وزوجك وأهلك فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله حليم وأن الله رحيم، فقل يا رب أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وتعلم فقري، يا ربي إليك التجأت، يا ربي إليك اشتكيت، يا ربي إليك بك استعنت وعليك توكلت وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وآمنت بك وأسلمت إليك. إذا قلت هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماوات، وإذا صدعت بهذه الدعوات فإنك حري بتفريج الكروبات وتسهيل المهمات. إن الله إذا تأذن بالفرج جاءك من حيث لا تحتسب، وإنه ما من عبد تضيق به الأرض بما رحبت، خاصة إذا خذلك الناس، وخاصة إذا تولى عنك القريب والحبيب، وخاصة إذا كنت تثق في أحد فخذلك، وإذا كنت ترجو أحدا بعد الله فأهانك وأذلك. عندها تعلم أن الله يريدك أن تلتجئ إليه. أسعد الناس في الدنيا من وجه وجهه إلى الله، أسعد الناس في الدنيا من أسلم قلبه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي موقن بأن الفرج من الله. إذا أذلك الناس علمت أنه ليس بيدهم عزة ولا ذلة، وإذا أهانك الناس وأنت تطلب منهم أن يعينوك ويساعدوك فاعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذا اشتد عليك البلاء وعظم منك عليك العناء من زوجة ومن أهل ومن ولد ومن أخ ومن أخت ومن أصدقاء ومن أقرباء، وإذا عظمت أذية الناس لك وامتهانهم لك فاعلم أن لك ربا لا يخيبك، وأن لك ربا هو منتهى الشكوى، وأن لك ربا يسمع السر وأخفى، وأن لك ربا يرحمك ويحبك ويحب أن تناديه وتلتجئ إليه وتدعوه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ذكر الله البلاء عن أيوب فقال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ناداه، وقد عظمت شكواه وعظم بلاؤه وعظم ضره، فنادى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، قال: أني مسني الضر، الحال والشأن، أني مسني الضر ولكن أنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال بعض العلماء: ذكرى للعابدين، أي أن أيوب دعا ربه بيقين، فإن الله يستجيب لكل من أصيب ببلاء فدعاه بيقين. ذكرى، هذه الذكرى تتذكرها في كل بلاء وفي كل خطب وكرب في أهلك ومالك وولدك، تكون في رغد من العيش وأنت آمن في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك، فلا تلبث أن شاء الله بلاءك فنزلت بك المصائب وحلت بك المتاعب فأحاطت بك الديون من كل جانب، وأصبحت بعد رغد العيش في ضيقه وفي صعوبته، فالبنت تشتكي والابن يشتكي وتصبح في هم وغم وكرب، ويأتيك ضلع الدين وهم الدين والمغرم والمأثم، فعندها تضيق بك الأرض بما رحبت، لكن لا يوسعها إلا يقينك بالله جل جلاله، ولا يبدد هذه الهموم ويذهبها إلا يقينك بأن الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. يا هذا إن صدقت مع الله صدقك، من هذا الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه. من هذا الذي صدق مع الله فخيبه؟ حاشاه. ما وجدناه إلا حليما رحيما، ما وجدناه إلا كريما عظيما، يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. وما من عبد يدعو في كرب ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين. إن كان العلم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا، وإذا علم سبحانه أنه سيؤخر عنه الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم، حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إذا كنت واثقا بالله وناديته وناجيته صادقا مؤمنا متوكلا عليه، إما أن يفرج كربك وإما أن يفرغ عليك من الصبر واليقين حتى يصبح العذاب لك رحمة وتعلو درجتك ويعظم أجرك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويبدد همك وحزنك. ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور، ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات، إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم، فسألته وناجيته ودعوته وثقت به سبحانه وتعالى. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتكي الله إلى خلقه، أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر. تصور لو أن رجلا يحب رجلا فجاء يشتكي إليه في دينه، فقال له: لأكلمن فلانا الغني يقضي دينك الساعة، وهو صادق أنه لو كلم الغني لقضى له ذلك الغني دينه في حينه، ولا يعجز الغني شيء. تصور لو قال لك صاحبك: سأكلم لك فلان الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري، وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى، كيف سيكون يقينك بقضاء دينك وتفريج كربه؟ فما بالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض، ما بالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. اللهم اجعل فقرنا إليك وغناك واجعل غنانا بك، كن غنيا بالله، كن واثقا مع الله، إن انصراف الناس عنك نعمة من الله يريد أن يصرفك إليه. المخذول من ينصرف عن الله إلى غير الله، المخذول من يتعلق بالناس، من يتعلق بالناس ويحس أن كروبه كلما أصابه ضر أو اشتدت عليه شدة ذهب إلى فلان وعلان وانتهى أمره، ولكن أنت تقرع الأبواب فلا تفتح لك، وتسأل الناس فلا يعطوك، وتأتي إلى الناس فيهينوك ويذلوك، ولربما سبوك وشتموك وعابوك. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرع. وما يدريك أن هذا البلاء يعرفك بالله معرفة لا يصيبك بها هم ولا غم إلا بدد. أسعد الناس من إذا قال يا رب استجاب الله دعاءه. والله ليست السعادة في الأموال، ولو كانت في الأموال لكان أسعد الناس قارون، فإذا به أشقى الناس والأرض وهو يتجلزل في الأرض فخسفنا به وبداره الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. المال ليس هو السعادة، وليست السعادة أنك إذا سألت الناس أعطوك، وليست السعادة أنك إذا جئت إلى فلان وعلان تيسرت أمورك. السعادة والفضل والزيادة أنك إذا قلت يا الله فتحت لك أبواب السماء، وإذا قلت يا ربي واشتكيت إلى الله سمع الله دعاءك وفرج الله كربك. إن من الناس من تعظم عليه البلايا ويعظم عليه الكرب والخطبة ويعرف فلان وعلان لم يشتك الله إلى أحد، ومن الناس من يتيسر له أن يكلم فلانا الغني وفلانا الثري فيقول أستحي من الله أن يراني أسأل غيره، فرضي بالله وأنزل حاجته بالله وتعلق بالله وصدق مع الله، فجعل الله له من أبين أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. هل رأيت ربك خذل عبدا صدق معه في عبوديته؟ لا والله. وما هذا الذي قصه الله في كتابه؟ قص الله في كتابه القصص لكي نفر منه إليه. أسعد الناس إذا أصابته البلايا في ماله أن يقول أنا المقصر، أنا المذنب، أنا المسيء، ما شكرت الله على نعمته، أنا الذي قصرت يا رب، ما ذكرتك حق ذكرك ولا شكرتك حق شكرك، فاغفر لي تقصيري في شكر النعم. فيعود على نفسه بالاستغفار والتوبة والإنابة، فإذا بالضيق يتسع، وإذا بالاستغفار رحمة يتبدد بها حزنه ويذهب بها غمه. أسعد الناس من عرف الله في البلايا. وإذا كان الناس الإنسان تحيط به الهموم والغموم ويعظم دينه وكربه فلا يزداد إلا تعلقا بغير الله والعياذ بالله، ولا يزداد إلا شكوى إلى الناس والتجاء إلى فلان وعلان، فهذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا من الخذلان. فأوصيك ثم أوصيك بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب الذنوب، فتكره الشيطان ونفس الأمارة بالسوء وتستغفر الله وتتفقد حالك. هل ظلمت أحدا من المسلمين؟ هل أكلت مال أحد؟ هل انتهكت عرض أحد؟ هل سببت أخاك المسلم؟ هل شتمته؟ فتتحلل من المظالم والمآثم. من فعل ذلك صار البلاء خيرا له وصار البعد قربا له. هذا هو الذي أوصيك به، أن تصدق مع الله وأن تلتفت إلى ما يصلح حالك مع الله عز وجل، وأن تحرص كل الحرص على أن يكون عندك يقين أن الفرج آتي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما أنزل الله عسرا على مؤمن إلا جعل معه يسرين. فكن واثقا بالله عز وجل، واعلم أنك إذا خفت من عواقب المستقبل وأضرار المستقبل وما يكون في المستقبل، فإنه إذا حدثتك نفسك بهذا فاعلم أنه شيطان يقرع قلبك. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان لا يعدك إلا كل شر وكل بلاء وكل ضر. فكن مع الله ولا تبالي، وكن صادقا مع الله. التوبة والاستغفار واليقين بالله بالفرج والأخذ بالأسباب وحسن الظن بأن الله سيفرج عنك من أعظم ما توصى به في هذا البلاء، مع كثرة الدعاء في مظان الإجابة كأوقات النداء وبين الأذان والإقامة وحال السجود والأسحار. وقد جرب بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين، مثل حديث أبي أمامة. ذكر لي البعض أنه كان دينه قرابة المليون، وذكرت له هذا الحديث فاتصل علي بعد 3 أيام وهو ليس من أهل الغنى، وليس، قال لي والله ما مكثت يوما إلا وقد فتح علي باب الفرج فسددت المليون خلال يومين. يقول والله ما خطر على بالي هذا، لكن منذ أن لزمت هذا، يقول من أول مرة، وهو رجل ليس بذاك التدين القوي، كان على نيتي، لكن لما جاءت هذه الصدمة في ماله أيقظته ونبهت، فقلت هذا الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الدين، قلت نعم، لكن يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى قوة، فصدق مع الله، فصدق الله معه يومين يسدد بها المليون. قال والله ما خطر لي على بال أنه هذا الشيء الذي سدد به ديني. يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. فمن صدق مع الله صدق الله معه. وإياك أن تستعظم شيئا على الله، الله أكبر أي أعظم من كل شيء، فالله أكبر كبير على كل هم وكل غم وكل كرب فيما بيننا وبين لقاء الله، حتى نلقى الله وهو راض عنا. اللهم بدد همومنا ونفس همومنا وكروبنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، ونستعين بك فاعنا. اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بارك أرزاقنا وبارك أموالنا وأولادنا وبارك لنا في كل ما رزقتنا وأعطيتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الخير لنا في أمورنا كلها، عاجلها وآجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نشكو إليك غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، فاغننا من واسع فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اجعل فقرنا إليك وغنانا بك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، واجعل ما وهبتنا عونا لنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها رحمة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتصلح بها فسادنا وتسدد بها اعوجاجنا وتقوم بها سبيلنا، رحمة تثينا بها إلى رحماتك العظيمة في الدنيا والآخرة، رحمة تفتح بها علينا أبواب فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا حليم يا رحيم يا كريم، رحمة تحل بها علينا جوامع الرضا وتجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.